الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، مهمات في العقيدة والمنهج للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: المهمة الثانية عقيدة ومنهج السلف الصالح هي السبيل الوحيد للنجاة. والمهمة الثانية في العقيدة والمنهج أن نعلم أن عقيدة السلف الصالح ونهج السلف الصالح هو المنهج الواحد الذي يجب اتباعه.
هذا تأصيل جيد. يبقى المهمة الأولى العقيدة أولا، العقيدة السلفية السنية أولا. طب المهمة الثانية العقيدة السلفية السنية الوحيدة لتحقيق سبيل النجاة، لتحقيق سبيل النجاة. فليس هناك عقيدة أخرى، لا عقيدة الصوفية ولا المعتزلة ولا الخوارج ولا المرجئة ولا المتردية ولا الأشاعرة ولا أي شيء. العقيدة السلفية والعقيدة السلفية فقط، يبقى هي الأولى وهي الوحيدة، هي أولا وهي الوحيدة. قال صلى الله عليه وسلم: وستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في نار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على ما مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
وهو الذي فيه نجاة الناس.
طب واحد يقول: يعني أنتم الآن تحجرون الدين في منهجكم، تحجرون الدين في طريق في طريقكم، أنتم تزعمون أنكم على الحق وسواكم على الباطل. كل جماعة تقول هذا، كل جماعة تقول نحن على الحق وما سوانا وما يدرينا أنكم على المنهج الحق. كل جماعة تقول هذا الكلام، وكل طائفة تقول هذا الكلام. ولو تركناك الآن وجلسنا عند أي جماعة من الجماعات هيقول: نحن الجماعة الأم، ونحن الجماعة الوحيدة، ونحن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. كما كان بعض إخواننا يقول لي الآن من العوام، يعني يقول هذا الكلام. فأجبته باللي معه العقد الأخضر هو اللي استلم الأرض. كل يقول: فين عقدك؟ اللي معه العقد الأخضر. طيب وما العقد الأخضر اللي طالع من الدولة؟ العقد الأخضر كتب السنة. أنت رأيت هؤلاء في الميادين، شفتهم مرة أحد أخرج كتابا؟ قال: لا. قلت له: شفتني مرة هنا بدون كتاب؟ قال: لا. قلت: بس خلاص. أنت شفتهم مرة مع حد كتاب بيقرأ؟ قال: لا. قلت له: شفتني هنا مرة بدون كتاب؟ قال: لا. قلت له: هذا هو الفرق، ده العقد يا أخوان، ده العقد الأخضر، ده العقد الرسمي. إنما كلهم بيقولك الأرض دي بتاعتي، مالك ده بتاع أنا الجماعة الأم وده الجماعة الأم. نريد بيانا يخرج عني وعنهم عن أي أحد. النبي قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأمواله. لو كل واحد دعى شيء بيعطاه مباشرة بدون بينات، ليه؟ لا ادعى أناس. أنا أتي إلى بيت وقل هذا بيت، وده أتي إلى الأرض وقل هذه أرض. يقول: هذا بيت، نقول له: اديله البيت. خلاص هو قال ده بيتي وخلاص. وهذه أرض، اديله الأرض. إذن لو قلت: هذا قتل أبي، وهذا أخذ أرضي، وهذا وهذا. ثم وضع النبي قاعدة فقال: لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أنا أدعي إن هذه الأرض لي، ماشي، ما في مشكلة، هذه البينة، هات البينة، يبقى بينته، قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فأنا أدعي لمنهج السلف ده هو المنهج الوحيد، لا الإخوان ولا الأشاعرة ولا المتردية ولا 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 أخير. وأنت تدعي المنهج ده هو المنهج القويم السليم السديد وهكذا. طيب ما الفيصل؟ الفيصل من قدم هذا المنهج من كتب أئمته المصنفة وعلى لسان الأئمة والعلماء، يبقى هو الذي معه الحق. ثم من جميل ما يذكر في هذا أن الفارق في المنهج أن المنهج كله مجمع عليه، بمعنى أنه لا يمكن أن يقول هذه مسألة اجتهادية يا أخي، أنت بدعتني وأنا على عقيدة أحمد وأنت على عقيدة الشافعي، طب لماذا تبدعني؟ أنت على عقيدة الشافعي وأنا على عقيدة أحمد، هل تبدعني إذا نزلت على ركبتي وأنت نزلت على يديه؟ هل تبدعني إذا أنا أرى أن أكل أحمد جزور ينقضوه أو كذا؟ نقول الجميل بقى أن العقيدة كلها مجمع عليها، يعني لا تخضع لأفهام ولا لاحتمالات أدلة ولا لقضايا اجتهادية، إنما عقيدة كلها إجماعات، وبالتالي الباب مغلق. الباب مغلق يعني يمكن أن تقول الخروج على الحكام مثلا في قول آخر للسلف هو قول واحد نقل الإجماع، لا يمكن تقول أن الله في السماء أو ليس في السماء قولان لأهل العلم، أنا اخترت قولا وأنت اخترت قولا فعلى ما تبدعني؟ مثل مسائل الاجتهاد، نحن لا نبدع بمسائل الاجتهاد، لو واحد أفتى في مسألة اجتهادية بقول المالك وأنا أفتدي بقول الشافعي لا يبدع أحد من آخر، إنما عقيدة الشافعي وعقيدة أحمد وعقيدة الأوزاعي وعقيدة الصحابة وعقيدة كل العلماء عقيدة واحدة، ولهذا لا خلاف فيها، وبالتالي لا مجال للاجتهاد في العقيدة، لا مجال، العقيدة كلها مجمع عليها، الذي يسوق الكلام من العقيدة فيها خلاف هذا إما جاهل وإما صاحب هوى. إما جاهل من جهته أنه قرأ مسائل اختلف العلماء فيها وهي من مسائل الاجتهاد لا من مسائل الاعتقاد فظن أنها مسائل الاعتقاد، يعني مثلا الميزان هل هو واحد ولا متعدد؟ لأنه ورد عندنا في القرآن الميزان في السنة كلمتان خفيفتان حدثني إلى الرحمن فقيلتان في الميزان، ورد الموازين نضع الموازين القسط، هل هو ميزان واحد أو متعدد مختلف فيه؟ هل الذي يوزن عامل أو العمل أو صحيفة مختلف فيه؟ أما الميزان نفسه الإيمان بالميزان وأنه ميزان حقيقي مختلف فيه؟ لا، فهو قاس هذه المسائل على الميزان نفسه، نقول هذه مسائل اجتهاد ليس مسائل اعتقاد، فظن أن السلف اختلفوا في العقيدة من أجل هذا، أو أنه يأتي إلى مسائل إجماعية فينقل فيها الخلاف، زي مثلا هل رأى محمد ربه؟ البعض الكثير جدا بينقل فيها خلاف، إن الصحابة اختلفوا، عائشة تقول لم يرى وابن عباس يقول يرى، وهذا من مسائل العقيدة، إذن أنهم اختلفوا في هذه المسألة، مع أن المسألة مسألة إجماعية، وقد نقل الدارمي الإجماع على أن النبي لم يرى رب بعين رأس إنما رأى نورا، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كما عند مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي هل رأيت ربك؟ يعني ليلة المعراج، فقال رأيت نور، وقال نور أما أرى، يبقى النبي صرح أنه لم يرى، وقال في حديث آخر فإن أحدا لم يرى ربه حتى يبقى العقيدة مجمع عليها، فأي واحد يخرج عقيدة سلف لن يجد دليلا في الخروج عليها، ولهذا لما قالوا لاحظ بقى لاحظ تطبيق بقى عملي على ما ذكرناه من قاعدة، لما قالوا يجوز الخروج على الحكام تمام، نحن قرأنا من كتب أحمد صابوني خلال إلى كان، طب ماذا هو بقى صنع؟ قال لا ده فيها خلاف خروج الحسين وخروج ابن الزبير، أنا أريد قول الحسين أنا أريد قول السلف، فذهب إلى وقائع أعيان يستدل بها على وجود خلاف، ووقائع الأعيان يستدل لها ولا يستدل بها، هذا واحد. اثنين، أنت جعلت وقائع الأعيان تحت معتقد يجوز الخروج، إذن نريد معتقد الحسين الخروج وأنه يجوز الخروج، لا يوجد أبدا. طب ولو رأينا أن الحسين يرى جواز الخروج هنقول محجوج بمنهج الصحابة رضوان الله عليه، تمام، محجوج بمنهج الصحابة رضوان الله عليه حتى لو رأى قول الحسين، وبالتالي هذه مسألة عملية هو. أنا أتيت بكل كتب السنة بالأصل المجمع عليه، هو لم يأتي بكتاب واحد، هو أتى بفهمه لوقائع الأعيان، هذا مثال بسيط، هو بيقول خلاف، خلاف يعني خلاف يعني أن الحسين يقول يجوز الخروج وأن الصحابة يقولون لا يجوز الخروج، يبقى الأول أنا أثبت الأول إن في معتقد الحسين تكلم فيه، وابن الزبير قال يجوز الخروج على الحاكم الظالم، طب إذا وجدنا هذا نعود بقى، هل بهذا يثبت خلاف من الصحابة أو مخالفة ممن قال بالجواز؟ ده لو افترضنا حتى الحسين قال يجوز لما ثبت الخلاف، هيبقى هذا من قبيل المخالفة لا من قبيل ده لو وجد. وطبعا لو بحثوا مئات السنين لن يجدوا حرفا واحدا. ولهذا وحيد عبد السلام لما قال بأن منهج الخروج عن 5 من الصحابة و4 آلاف تابعي، احنا طلبنا واحد بقى، طلبنا شيء واحد بس، ما هو؟ أن يأتي بمعتقد صحابي واحد وتابعي واحد. انت بتقول 4000 تابعي، خد لك 3999 واتنا واحد بس صرح بأنه يجوز خروج عن حكم إذا ضل. بتقول 5 من الصحابة، خد انت 4 ابعدهم وهات واحد بس. نريد معتقد صحابي واحد ومعتقد تابعين واحد، نريد بس هذا. وخلي لك مش هما منهج 4000، اظن لما تقول لي ده منهج 4000 واحد واقول لك بس هات معتقد واحد، ده يبقى انا انصفتك جدا. انا كان ممكن اقول لك هات معتقد 2000 النص حتى 50% الصحابه 5 اقول لك هات 3، لكن انا بقول لك هات صحابي واحد وهات ماذا وهات تابعين واحد لن يجدوا. اذا اللي موجود في الكتب إنما هو المعتقد مش معليه. ثم إن الذي وضع المعتقد عرف الوقائع، فلو كانت الوقائع تثبت خلافا لما ذكروا إجماع. يبقى أنت الآن 1 نسبت منهج الخوارج إلى الصحابة، 2 نسبت منهج الخوارج إلى التابعين، 3 نسبت السلف إلى الجهل، 4 وضعت منهج للسلف ليسوا عليه. كم واحدة دلوقتي؟ 4. عدوا. الذي يقول بأن مسألة الخروج على الحاكم مسألة خلافية، وأن الصحابة من الصحابة من رأى ومن التابعين رأى، هذا عنده 4 أمور وقع فيها، كل واحدة تسقط مدى بعيرة مش رجلة. يلا 1 ايه نسب منهج الخوارج، لان الخروج عن الحاكم ظالم وكذا منهج الخوارج معتزل، نسب منهج الخوارج الى الصحابه. ها نسب منهج الخوارج الى الصحابه. ها 2 نسب منهج الخوارج الى التابعين. 3 جهل السلف اجمعين. السلف عرفوا قائلين ولا ما عرفوها؟ عرفوها. طيب عرفوها وانها نص في الخروج مثبت الخلاف ولا ما عرفوها؟ ان قال الدليل، ان قال لا كيف تستدل؟ طب عرف وكتموا ولا عرف وتكلموا؟ ان قال كتموا يبقى طعن في السلف، ان قال تكلموا ان اين تكلموا؟ الامر الرابع نسب الى السلف منهج ايه؟ نسب الى ما لم يفعله. نعم ده فقط مثال على الفصل بيننا وبين هؤلاء. نحن ندعي منهج وهم يدعون منهجا. طب ما الذي يفصل؟ الذي يفصل هو كتب السلف. نعم.
قال وهو الذي فيه نجاة الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، قال عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة. وفي لفظ آخر قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهذا يدل على أن المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة.
طبعا أيضا صفية الأشعار ورد الكلام ده ردا قويا جدا، يقولون كيف يعني كلهم في نار إلى واحدة؟ معناه أن لن يدخل الجنة إلا أنظر من النادر، وهذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبلغ من الجنة ثلثي أهل الجنة. فكيف تكون هذه الأمة وحدها وهي توافي 70 أمة تبلغ ثلثي أهل الجنة، ومع ذلك ستفترق على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد؟ يعني واحد من 73 يدخل الجنة ثم يكونون ثلثي أهل الجنة؟ فهذا حديث باطل في المعنى في فهم السلفيين، إنما عندنا له فهم. نقول ما هو؟ قالوا هذه الأمة إن أمتي إنما هي أمة الدعوة، يعني من على وجه الأرض مشركون وثنيون يهود نصارى كل ده وعليه، فكل دول في النار إلا واحدة هذه الأمة، يبقى كده دخلنا الجنة، يبقى العمل كده موزون. فأولا فسروا إن أمتي بأمة الايه؟ الدعوة، بحيث إن يكون التفرغ ده بمجموع الناس يعني 8 مليار هيتقسموا 73 خلاص؟ دول كلهم في النار اللي هم الكفار إلا واحدة اللي هي هذه الأمة. ليه؟ من أين أتى الخطاب؟ طبعا ده مخالف الإجماع أن هو دي أمة الدعوة، ده مخالف الإجماع، إنما هي أمة الإجابة، لأنهم ظنوا أن كلمة في النار يعني مخلدين فيه، وبالتالي إذا دخل 72 من هذه الأمة في النار وخلدوا فيها بقي واحد يبقى كذب. لكن إحنا عندنا اللي بيدخل الجنة إما يدخلها أولا ابتداء وإما يدخلها عاقبة بعد ذلك. فلما نحسب من دخل ابتداء ونحسب من خرج من النار بعد ذلك ودخل، هذا جل الأمة والحمد لله، حتى لو فيهم أهل بدعة، ما لم تكن مكفرة، ما لم تكن مكفرة. يبقى إحنا عندنا الجنة يدخلها ابتداء قول، ثم من يدخل النار بعد ذلك فإنه يخرج إلى الجنة. فما قال كل من عنده التوحيد الجنة، والذي عنده التوحيد وأصل التوحيد هو جل هذه الأمة. ولهذا في فرق بين مسألة أن يكون عنده أصل التوحيد وكذا، وأن يكون مبتدعا أو سنيا. البدع كثيرة في الأمة، أمة محمد البدع كثيرة فيها جدا، لكن من جهة المكفرات المخرجة عن الملة هنجد أنه ال 72 طائفة هذه المبتدعة التي منها من قد يدخل النار ويعذب إلى أمد، ومنهم من يدخل النار ويعذب إلى أبد، ومنهم من لا يدخل النار، كما سئل شيخ الإسلام عن حديث الافتراق هل معنى كلهم في النار أنهم جميعا سيدخلون وإذا دخلوا لا يخرجون، ففصل أن هذا من باب الوعيد، مثل قول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فمنهم من يعذر إذا كان جاهلا ولم يسمع عن حق قط، ومنهم من يدخل النار إلى أمد، ومن ما يدخل إلى أبد. طيب إذا منهم مع أهل الحق الذي لا يدخل النار يغفر الله وإن شاء الله أن يغفر له. طيب ومنهم من يدخل النار ثم يعذب ويغفر. بقي مين؟ من يدخل النار ويخرج إلى أبد، وهذا بقى اللي ملوش تأويل سائق كذا، يعني هيكون في نهاية هؤلاء اللي هم بيخلدوا باعتبار الذين يخرجوا قلة. تاني، ليس هذا مدحا لأهل البدع، هذا وعيد لأهل البدع. لكن أهل البدع، البدع شيء والكفر شيء، لهذا فالضلال في هذه الأمة كثير، وأهل البدع هذه الأمة كثير، ولهذا أهل السنة وسط بين فرق الأمة كما أن الإسلام وسط بين الملل. لكن ليس كل مبتدع سيخلد في النار أبدا، شأن شأن العصاة، وعليه سيؤول أمر الأمة في النهاية إلى كثرة من يدخل الجنة. والنبي قد قال بين أن الجنة ثمانية أبواب، ما بين مصراعيه كل باب مسيرة 40 سنة، مش 40 يوما ولا 40 ساعة. يعني لو احنا تخيلوا مثلا باب ما بين المصراعيه الضلفتين تفضل ماشي 40 ساعة، 40 ساعة دي 40 كيلو، 40 ساعة، ال 12 ساعة 40 كيلو، 12 ساعة 40 كيلو، 24 ساعة 80 كيلو، يبقى 40 ساعة 80 زائد مثلا كذا، يعني عندنا يجي 150 كيلو مثلا، لو هنسير 40 ساعة 150 كيلو. طب 140 بقى يوم 40 يوم، هيبقى ايه؟ طب 40 شهر، 40 سنة. ولا يأتين عليها يوم وهي قضيض من الزحام. شوف، ومع ذلك هذه الأمة تدخل، يكون تعداده في الجنة ثلثي أهل الجنة، أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة تبلغ 80 منها. إذن هل خشنا كذر؟ وبالتالي أهل البدع من شاء منهم، من شاء الله منهم أن يعذب فيعذب ويدخل إلى الجنة بعد ذلك. يبقى فرق بين كفرة أهل البدع وتوعدوا على ذلك، وبين كفرة أهل الجنة. فما نقول وسلطرق ما دعا 73 فرقة قول النبي كلهم في نار الوحيدة، ليس يعني ان واحد من 73 هو يدخل الجنة والباقي مخلد في النار. واحد من 73 هو الذي سيدخل الجنة ابتداء ان شاء الله ما لم يكن عند معاصي الكبائر واصر عليه، واما الباقي هذا فانه اما ان يغفر الله له او يعذب بقدر معصية ثم يقوله الى الجنة، ويبقى الصنف يخلد في النار اذا كفر ببدعته. وبهذا الحل ماذا؟ يحل الإشكال. يبقى اقرأ قول الله، اقرأ قول النبي كلهم في نار واحدة، كما تقرأ قول الله ها إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هم عشان يموهوا المسألة دي تمام؟ فسروا النار بالخلود، يبقى ازاي تعتقد حديثا زي كده؟ والحقيقة ما الذي حملهم أيضا على انتقاء الحديث ده؟ هل هو غير علوم محمد؟ لا لا. ليه؟ لأنهم فرق، لأنهم فرقة. فلهذا تجد حديث الافتراق حديث وجد مساحة واسعة في الخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم. ليه؟ لأن من كان بيته من زجاج فلا يقدر الناس بالحجارة، فهو لما كان بيته من زجاج هو فرقة أصلا، فدافع عن الفرق أنها لا تكون بالنار، دافع. مثل الذي ماذا يتكلم في حديث وان ضرب ظهرك واخذ مالك، لماذا بيتكلم حديث وان ضرب ظهرك واخذ مالك؟ لانه بيعتقد اصلا ان الحاكم الذي يضرب الظهر وياخذ المال ليس حكيما شرعيا، ولهذا يلجا الى ضعيف الحديث. واضح وان؟ طيب، ولماذا الدفاع عن الالباني واتهام واتهامنا باننا حداديه؟ ليه؟ لأننا قلنا في الألباني أنه قال عبارة كمان، ودي من عبارات المشيئة. لا أبدا. طب إحنا قلنا ده هو إمام من أئمة السنة. لا برضو، ده إحنا قلنا زي ما قال العلماء، ده جميع علمائنا أنكروا هذا برضو. لا. طب يا جماعة إحنا، طب نعبر نقول إيه؟ الذين وقفوا في موقف ده بصرامة ليس دفاعا عن الألباني، ما دفاعا عن إيه؟ عن معتقديهم أن الأعمال الصالحة شرط كمان، عن معتقدهم اصلا ان الاعمال الصالحه شرط ايه؟ شرط كمال. فجل هؤلاء يرون ان الاعمال الصالحه شرط كمال، ويقولون بنجاه تارك الاعمال. ومن هنا القضيه عندهم قضيه الدفاع عن ايه؟ عن منهجهم، عن معتقدهم. عرفتم من اين يكون ذلك؟ بارك الله فيكم. نعم.
قال وهذا يدل على أن المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة إنما هي بطريقة الجماعة، طريقة الصحابة، طريقة السلف الصالح.
من مراد بالجماعة عند أهل السنة؟ الجماعة ما هي؟ ما وافق الحق، ما وافق الحق، فما وافق الحق هذا الجماعة عندنا. وليس الجماعة الجمع من الناس، إنما الجماعة ماذا يا إخوان؟ من كان على الحق، فما وفق الحق الجماعة. وبالتالي قد تطلق الجماعة على رجل، قد تطلق الجماعة على رجل ولا تطلق على مليار من الناس، وتطلق على رجل واحد، لأن حدها وضبطها عندنا ما وفق الحق. نعم.
ومعلوم أن طريقة الصحابة في العقيدة والمنهج واحدة واضحة بينة، فلم يختلف الصحابة في مسألة من مسائل الاعتقاد قط.
جميل. ها، ده اللي احنا بننبه عليه دائما، انه يا اخواني ها، ان السلف لم يختلف في العقيد، يقول لم يختلف الصحابة في مسألة الاعتقاد فقط. طب هل هذا خاص بالصحابة؟ الجواب لا، ولم يختلف التابعون ولا تابع التابعين، ولم يختلف السلفون اليوم في مسألة مسائل الاعتقاد. اللي يخالف مسألة الاعتقاد ليس بسلفي، اللي يخرج عن السنة في مسألة الاعتقاد فليس بسلف. لا يوجد سلفي على وجه الأرض يخالف مسألة الاعتقاد. أنا لا خلاف بيني وبين الشيخ فوزان، الشيخ فوزان لا خلاف بينه وبين الشيخ ربيع، الشيخ ربيع لا خلاف بينه وبين ابن باز، وابن باز لا خلاف بينه وبين وهكذا. لأن عقيدة أهل السنة واحدة من لدن الصحابة إلى يوم القيامة. نعم.
وكذلك التابعون لهم والتابعون لهم بإحسان، وإنما اختلفوا في مسألة واحدة يعني من تأخر، وهي مسألة اللفظ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني في مسألة هل يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو لا يقال.
طب من الذي خالف؟ شيخ يقول ولم وإنما اختلفوا في مسألة واحدة، يعني من تأخر، من تأخر عن الصحابة وصدر الأم، وهي مسألة اللفظ. اشرحوا لي يا أخواني هذا، اشرحوا لي هذا. الشيخ صالح يقول هذا. طب اكمل عشان نبقى.
مع ان الصحيح ان هذه المساله انه لا يطلق بها القول بان اللفظ بالقران مخلوق ولا يقال غير مخلوق، لان اللفظ القائل لفظي بالقران مخلوق.
نعم. لعل لان القائل لفظ مخلوق،
هذا ان القائل لفظي بالقران مخلوق، هذا مجمل كما هو معلوم بتفصيل في موضعه.
طب يا اخواني، الشيخ صالح يقول الان انه كذلك تبعون تبعوا التابعون وتبعوا التابعين وكذا، وانما اختلفوا مساله واحده مساله اللفظ. اشرحوا لي يا اخوان هذه، يعني يا اخوان، هل السلف اختلفوا في المساله هذه؟ تفضل.
التلفظ والمنطوق،
ها فين الخلاف؟
بين ان كلام الله
هو أنت بتشرح لفظ القرآن مخلوق مزاج ربه؟ أنا بأسأل سؤالا يقول وإنما اختلف في مسألة واحدة، مسألة اللفظ، مسألة اللفظ هل يقال لفظ القرآن مخلوق أو لا يقال؟ كيف اختلف؟ مين اختلف في هذا؟ أيوة، فين من المتأخرين يعني اللي قال، أو فين هم المتأخرون اللي اختلفوا اللفظ؟ أيوة فين هو؟ عايزين نعرفه. أنا عايز أدرسه، أنا عايز أبقى شيخ أدرس أقول لكم يا جماعة وقع خلاف مسألة اللفظ، فين بقى مين اللي قال هذا ومين اللي قال هذا؟ عايز أدرسكم أقول هذا ولي يا محمد أحسن لعله يقصد الشر لما حصل من الذهلي والبخاري، لما نسب البخاري أن يقول لفظ القرآن إيه مخلوق وكذا وأنكر عليه الذهلي، والحقيقة لم يقل البخاري لفظ القرآن مخلوق، بل ورد عن البخاري أنه قال من قال بأني قلت لفظ القرآن مخلوق فقد كذب علي. ومن ماذا قال البخاري؟ عايز تعرف قال البخاري إيه؟ عايز تعرف قال البخاري؟ اقرأ كتاب اسمه جزء في خلق أفعال العباد، ده حق وضعه مخصوص لهذه. يعني إيه؟ يعني أقول أفعال العباد مخلوق، ما أقولش لفظ القرآن مخلوق، أقول أفعال العباد مخلوق، وبالتالي يكون المراد، وبالتالي أقول بأن الملفوظ كان قرآنا فهو كلام الله، أما صوتي أما حركاتي أما ما أوصف به فإنه مخلوق، أما ما يوصف به لا فإنه غير مخلوق. يبقى لا نقول غير مخلوق بالإطلاق ولا نقول مخلوق بالإطلاق، نستفصل. فإن قصد باللفظ الملفوظ والقرآن هو غير مخلوق، وإن قصد باللفظ التلفظ لو فعل العبد فهو مخلوق، فمن أطلق أخطأ هنا أو هنا. لازم نفرق بين ما هو صفة للعبد وما هو صفة للرب. والذي قاله البخاري هو الذي يعتقد الذهلي، والذي يعتقد ذهلي البخاري هو الذي يعتقد أحمد، لكن وصل الذهلي كلاما مؤدى أن البخاري يقول هذا، وهذا افتراء على البخاري رحمة الله عليه، وليس هو قول البخاري. الذي قال، قال البخاري من قال عني بأني قلت بأن لفظ القرآن مخلوق هذا كذب علي، لما قلت أفعال العباد إيه يا إخواني مخلوق. نعم، يبقى لم يقع خلاف بين السلف. طيب دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، ماذا لو أن البخاري خلي بالك يعتقد وقال لفظ القرآن مخلوق؟ نقول لا يثبت خلافا ثابتا. ليه؟ لأنه خلاف المجمع عليه، خلاف المجمع عليه. نعم نعم، وهي العبارة إيه؟ يعني هل يقال لفظ القرآن مخلوق؟ ما أنا بقول لك، ما أنا إحنا من يقول أنا اختلف سؤال واحدة، إحنا نقول هذا هذا ما نطلق، لم يختلف أصلا السلف، لم يختلف حتى في مسألة اللفظ لم يختلف، كل السلف مجمعون على تفريق بين فعل العبد وبين قول الله عز وجل. نعم.
قال المقصود من هذا أن نبين لك أن المهمة الثانية التي يهتم بها كل داع إلى الحق على بصيرة أن يعلم أن العقيدة، عقيدة السلف الصالح وطريقة السلف الصالح هي النجاة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث الافتراق كلها في النار إلا واحدة، الذي يريد النجاة يستمسك بسفينة نوح في هذا الزمن.
شوف إلا واحدة، الله عز كما قلت لك إلا واحدة فسروها إلا هذه الأمة، ويبقى تفتق على ثلاثة، على ثلاثة سبعين في القول الثاني إلا واحدة، يبقى تتنين سبعين في غير الأم، يبقى إلا واحدة إلا الأم. طب والباقي في أمة الدعوة، والواحدة أمة الإجابة، أمة الإجابة، عشان يبقى خلص كده، يبقى احنا كنا في الجنة إن شاء الله، يعني احنا كنا في الجنة. طب واللي بيش بيقول مدد، قال لا احنا قدناك متمرد، ما فيش شرك في الأمة، انت ما سمعتش ولا ايه؟ ما عادش خلاص انتهت المسألة. النبي قال ما الشرك أخاف عليكم، خلاص ما عادش خلصنا من زمان. الوهابية بس يقولوا في الأمة شرك، النبي قال ما الشرك أخاف عليكم، لكن الوهابية بيخافوا عليه من الشرك، خلاص ما عادش شركيات خالص والله. آه خلاص، إن الشيطان هيأس أن يعبد بغنيكم هذه، سيبك من الوهابية دول ما عادش شرك. يعني النهارده بيقول مدى بدا واللي بيذبح لبدا واللي بيذبح للحسين واللي بينزل واللي بيطوف لا 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 امال الافعال دي ايه؟ الافعال دي اعمال صالحه، هم مش قصدهم يعبدوا هؤلاء، هم بيعبدوا الله عز وجل، فلا يعبدون هؤلاء انما يعبدون الله، لكن بيعبدوا الله بهذه الافعال نظرا لكرامه هؤلاء فالله يعطيهم به، لكن ما في شرك. امتى تشرك؟ تقول نويت اصلي البدر وما فيش، الحمد لله الحمد لله ما فيش كده اصلا، ما فيش حد بيقول نويت اصلي البدر، الحمد لله بفضل الله عز وجل. شوف الوهابيه دول هكذا هم يقولون، خلاص. يبقى حتى الافعال الشركيه نفسها دي عباده لله، مش بيقصدوا الميت. طب واصل الشرك مش واقع في الامه، ممكن تقع افعال يعني غيرها احسن، بلاش كده، ممكن يعني يحصل حاجه، احنا مش مع الطبل والزمر والكلام من ده، ما فيش ماشي، ممكن يحققها، انما كل الحاجات دي توسل، ده الفقهاء الاربعه بيجوزوه، والشركيات دي الحاجه دي بالشرك، هما ما بيقصدوش اصلا يعبدوا الاموات وما يعتقدون الله يحيي ويميت، انما لو لقيت واحد في الامه بيقول نويت اصلي الحسين كفروا، وده مش موجود اصلا، مش حد بيقول كده، بس خلاص. يبقى احنا ايه؟ رفعت الجلسه من 14 قرن. شوف يا اخواني الى اي مدى يصل الضلال. اللي قال ما الشرك اخاف عليكم هو الذي قال لن تقوم الساعه حتى يعبد فئام من امتي الى اوثان، وحتى يلحق فئام من امتي بالمشركين، واجمع الفقهاء على تدوين كتاب الرد، واجمعوا على ان من دعا غير الله وان انه مشرك، وان هذا الشرك واقع هذه الى قيام الساعه، فلا تقوم الساعه حتى تضطرب الايات لسيد داوس عند ذي الخلاص موجود هذا. فاذا هذا التاصيل الذي عندهم، شوف يا اخواني، شوف ضلال هؤلاء، حدث الاضطراب كلهم في نار واحده، انما كفار احنا بس في الجنه واحده. طب الشركيات لا خلاص خلصنا الحمد لله، ما الشرك اخاف عليه. طيب اليهود والنصارى كفار، لا ما نتكلمش، ان الله فصل بينهم يوم القيامه، وبعدين من شاف اليوم من شاف اليوم. طيب الوهابيه الضلال ولاد 60 دول بقى لا، يعني طب ولا اي حاجه كده ولا اي قاعده، طالما انتم دايسين على الخامس في الباطل ما تحطوا لهم حاجه، سامحوه ابدا. اوعى وهاب، اوعى اوعى تقول عندنا قاد العثيمين، ممكن تقول جورباتشوف، بس اوعى تقول العثيمين. شو انت بتعمل ايه يا ابني اللي جاب ده هنا؟ او الباني او مين اللي جاب ده هنا؟ يا عم هو غلط مثلا، يعني هو مثلا ملحد، اعتبر ان غلطه اي واحد يا سيدي، اعتبر ان هو عالم بس اقل علماء التاريخ، مش غلطه يعني، لا ده ما تحطش، ده ما تحطش. قال لا، طب ما تسيبوه يفصل الله بينهم يوم القيامة. يعني دخلتوا يهود ونصارى الذين أشركوا كذا كذا كذا، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، ما تكلمش حد. ومن شاف اليوم ومن شاف ليغفر. ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة، وغير كل العباءة واسعة أوي، وإخواتنا ومش عارف إيه، ما يبقى ابن عثيمين من إخواتنا. ما يبقى الوهابية دول أي حاجة يا عم، أي طائفة شوفوها. عايزين ده لو دخلوا تبع اليهود والنصارى كان بقوا كويسين كده، كان حتى نقول اخواتنا، انما لا مفيش حاجه خالص، مفيش حاجه خالص. ده بوذا، انتوا قلتوا كان راجل طيب وابن حلال، كان راجل بيحب السلام، بوذا بوذا لا قالوا مكان عنده الشيعه مذهب خامس عندهم، بيكفروا صحابه الوزه. اما مذهب الوهابيه ده مذهب مين؟ مذهب المجسمة الكفار. يبقى هذا نقاش علمي؟ هذا نقاش علمي هذا؟ أبدا. ولهذا العدو الحقيقي لدى هؤلاء اللي لا يحتاج بقى أن هو يؤزز ولا هو الوهابية. سيبك من إخوان، ولهذا دول أنا قلت لكم، وأنا دايما أنا بصراحة في ميزة من فضل الله. إيه الميزة بتاعتي؟ أنا شغال بتشوف يعني عملي، بحب عملي، ما بحطش انا برتقالات زي ما بقول في الدرس انا بحب غير. انا بقول لكم يا جماعه ادخلوا زي ما قلت لكم ده قبل كده، شوفوا هاتوا مقاطع كل صورات، وانا عايز واحد اتكلم من المشايخ دول من كتاب واقف على مصر كتاب، مفيش. انا بقى بقول لكم النهارده هاتوا لي مقطع للصوفيه والاشاعره ردوا فيه على الاخوان المسلمين، مقطع كده التحزين من اخوان المسلمين في كذا، التحزين من الشيخ قطب كذا، جميع مقاطعهم الرد على الوهابيه واتباع المذاهب. اديني طائفه العيال مطلعين عيال ربه كده زريعه كده واخد بالك ما مالين النت، ما فيش غير الرد على الوهابيه. طب يا جماعه الوهابيه دي فرقه ضاله اكيد من 72، عايزين بقى 71 فرقه معاهم بتتكلموا فيهم زي العيل اللي بينتكس يوم ماسك لك الصفحه الشبابيه. يا عم وزع العمل، يا عم وزع العمل، يا عم يا عم ما تفضحش نفسك خلاص. ده انت هذه الكلمه اللي بتقولها انت بتعلمها مني، ده انت قعدت 20 سنه بتعلم مني، بتحاربني من المصطلح اللي انا علمته لك، ما عندكش حاجه جديده، ومع ذلك انا ضال. بس لا اكيد لما تيجي ترتب هتلاقيني في الخمسه الاواخر، بلاش الخمسه الاواخر، يبقى انا هيبقى قدامي 100 واحد، انا مش هبقى على صفحتك 100 واحد وانا واحد منهم، ده انا الوحيد. ما عادش خلاص اللي اتعلم عند عدى ونسى عدى، واللي اتعلم عند نسى حسان، ومشايخ صرف ما عادش، ولا خوارج ما عادش، ولا اشاعره ولا صوفيه، هو بس اللي عندنا شامل بيه. ده بيصور في الدرس، ده بيأمل. انا بس طب حتى احنا مثلا لما بنيجي نتكلم، احنا النهارده اتكلمنا ايه؟ قلنا علي وقلنا معه وقلنا حسن، يعني بنوزع حسب الموضوع، ديانه يا اخوان، ديانه. حسب احنا النهارده بنرد على مين؟ دلوقتي اهو برد على الشعر الصوفي، ولا اللي برد دلوقتي على الحزبيه، وقبل كده رد على مين؟ الروافض، وبعد حماس، تلاقيني ماشي كده حيثما يوجهني ملتي، ملتي حماس، روافض، تمام، حسان، علي جمعه، كده ماشي. ما انت بترد على مخالف، اسمه العنوان اسمه مخالف، فحيثما جاءت المناسبه بترد. المخالف دلوقتي هيبقى علي جمعه بترد، المخالف دلوقتي هيبقى حسن بترد، المخالف دلوقتي هيبقى فلان بترد. والله والله ولو جاء المخالف الفوز اهو، المخالف صالح الشيخ تعالى، احنا قلنا ايه؟ هذا اللي احنا بنشرح رسالته، اسمه مين؟ صالح الشيخ. العباره دي لا تيجي ازاي؟ نوجهها ازاي؟ فلعله يقصد كذا، لكن هذا لم يحصل، فان السلف لم يختلف حتى في اللفظ، لا في المتاخرين ولا في المتقدمين. يبقى حيثما كان، لكن انت جمعت كل قواك، دليل على ايه؟ فساد قصدك وفساد منهجك. ولو كنت غار على السنه بحق لوزعت، ولا تكلمت بدليل، ولا اتيت برهان وسبيل، ولهذا مثل هؤلاء لا يحرقون اماكنهم. انما اللي يؤثر في الامه صاحب الديانه، صاحب الديانه اللي هو بيعتبر كل مخالف على مسافه واحده، على مسافة واحدة. ابن باز لو خالف بترد بس مع حفظ قادر، لكن كل واحد ادى يا اخوان، ادى التبليغ، ادى الدواعي، ادى الرسلانية، ادى البرهامية، ادى الصوفية، ادى الاشاعرة، ادى الجبرية، ادى كذا، تمام، كل هذا بتقول ادى الروافض، ادى، يبقى اذا ده ديانة، هذه ديانة. نعم.
الذي يريد النجاة يستمسك بسفينة نوح في هذا الزمن، وهي عقيدة السلف الصالح أتباع أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر، الذين بيّنوا منهاجا واضحا وعقيدة واضحة لا لبس فيها ولا غموض.
نعم.
المهمة الثالثة عقيدة ومنهج السلف الصالح صالحة لكل زمان ومكان.
جميل، هذه مهمات طيبة. يبقى واحد العقيدة أولا سلفية، طب اثنان العقيدة السلفية الوحيدة التي لها النجاة، وسواها ايه؟ كفار؟ لا، سواها مخالف متوعد بالنار. ثم انه اما ان يدخل النار او لا يدخل، ثم انه ان دخل النار اما ان يكون الى امد واما ان يكون الى امد. طب القاعده الثالثه، المهمه الثالثه،
المهمه
ان هذه العقيده صالحه لكل زمان ومكان. ليه؟ لان العقيده هي عقيده النبي والصحابه، ولا دين بعد دين النبي والصحابه، ولهذا تبقى عقيده المسلمين على طريق السنه والجماعه الى يوم القيامه. طب عيسى عليه الصلاه والسلام لما ينزل، العقيده هي العقيده، العقيده هي العقيده، والاسلام والاسلام، ولهذا عيسى عليه الصلاة والسلام ما ينزل لن ينزل بشريعة جديدة، هو رسول قبل أن يرفع، وإذا نزل فهو رسول، لكنه ينزل بشرعة، يسير على شرعة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قال القائل لكن النبي قال يضع الجزية، وإحنا عندنا الجزية، الجزية تشريع، هو بيضع الجزية يعني يرفع الجزية، نقول من الذي قال؟ النبي. إذا النبي أقر أنه إذا نزل عيسى رفع الجزية، ولا يقال في نسخ بعد الموت، لأن النبي قال قبل الموت، النبي قال هذا قبل الموت، وإلا ما في نسخ بعد الموت، الذي مات على النبي ولم ينسخ لا ينسخ، لكن هذا النبي قال يوشك أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم حاجة مقصودة وكذا، ثم لو قال يكسر الصليب يقتل الخنزير يضع إليه الجزية، يعني فلا يقبل إلا الإسلام. الآن إحنا عندنا إسلام جزية سيف. طب إذا طلع عيسى عليه الصلاة والسلام، إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام في إسلام في سيف، ما في جزية، يبقى النبي أخبر بهذا ولا لا؟ يبقى هذا داخل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس نسخا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، إنما النبي هو الذي بين أن في هذا الزمان سوف ينسخ هذا الحكم كما قرر صلى الله عليه وسلم. نعم.
المهمة الثالثة في العقيدة والمنهج أن نعلم أن هدي السلف الصالح وعقيدة السلف الصالح ومنهاج أهل السنة والجماعة هذا صالح لكل زمان ومكان لأن به النجاة، فلا يقال هذا ناسب ناسب أزمنة مضت واليوم لا بد من أطروحات جديدة، لأن الافتراق الماضي والحالي كله بينه عليه الصلاة والسلام وبين الفرق كلها، ستكون في النار إلا من كان على مثل ما هو عليه وأصحابه، فإن النجاة الحقيقية في هذا المنهاج، وهذا المنهاج كما صالح للأولين فهو صالح للآخرين، وكما أصلح أول هذه أول الأمة فإنه هو المؤهل الوحيد لإصلاح آخر هذه الأمة، وذلك أسباب وخصائص في هذا المنهج.
نعم. ولهذا كان الإمام مالك قد نقل لنا هذه الكلمة العظيمة عن شيخه وهب بن كيسان، وهب بن كيسان أنه كان لا يختم مجلسه حتى يقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ونقلها مالك ونشرها حتى صارت تنسب إلى الإمام مالك، يعني قل من يعرف أن قائل هذا هو وهب بن كيسان.
من خصائص منهج أهل السنة والجماعة أنه منهج شامل لكل ما يحتاج إليه، فهو شامل من جهة أنواع التعامل المختلفة كتعامل الإنسان مع نفسه، يشمله منهج أهل السنة والجماعة تعامله مع المؤمنين، محبته لأهل الإيمان، موالاة أهل الإيمان بقدر ما هم عليه من الإيمان، هذا من أصول هذا المنهج، كما قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، وكذا تعامل المؤمن مع أهل العصيان هذا واضح في الكتاب والسنة، واضح في منهاج أهل السنة والجماعة كيف يتعاملون في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ذلك ذكره شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية التي أوصيكم بها كثيرا، ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أزيد على وصيت الشيخ جزا الله خيرا، يقول العقيدة الواسطية الذي أوصيكم بها كثيرا، تمام، أزيد على وصيت الشيخ قائلا الذي أوصيكم بجميع شروحاتها كثيرا، ليس العقيدة الوسطية فحسب بل جميع الشروحات لها، لا سيما شرح الشيخ الفياض هو أول شرح مكتوب للوسطية، والشيخ عبد العزيز الرشيد والشيخ العثيمين وتقريرات وتعليقات الشيخ ابن إبراهيم وتعليقات الشيخ الهراس، هذه الشروحات لابد أن تمعن النظر فيها للوسطية، كتاب الوسطية بالنسبة لنا كسلفيين ده كتاب أصل، ولهذا احنا عمدنا إلى جميع شروحات، في كتب احنا عندنا نجعلها أصول، يعني مثلا كتاب التوحيد الذي حق ضع عبيد شرحنا له مثلا حوالي 13 شرح أو 14 ما بنخلص، كل ما يطلع شرح جديد، يعني احنا الآن عندنا شرح النجمي، عندنا شرح الآن زيد المدخلي نقرأ فيه، يعني يمكن ده شرح ال 14 و 15 كل شروحات لا بتعيد، أول شرح له شرح التيسير للشيخ سليمان ابن عبد الله محمد بن عبد الوهاب، شرح فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن، شرح الآخر لقرة عيون الموحدين، أبو بطين، جميع الشروحات تقريبا لكتاب التوحيد أتينا دين بأصل. وسنبقى لو أخرج علماؤنا شروحات لهذا تمام هنقرأ لدي كتاب أصل. طب الوسطية عندنا من الأصول، ده كتاب أصل، هذا كتاب أصل عندنا. نعم.
ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال في وصف أهل السنة والجماعة: وهم مع ذلك أمرون بالمعروف ونهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. قال شراح العقيدة الوسطية: قوله على ما توجبه الشريعة أوضحه شيخ الإسلام في مواضع أخر من كتبه، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمراتبه وأحواله وأحكامه اختلف فيها الناس، فالمعتزلة لهم طريقة والخوارج لهم طريقة، وفهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهل السنة والجماعة لهم فهم، فعندك الخوارج غلوا في ذلك حتى جعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحل به الدماء، تحل به الدماء، دماء المسلمين ودماء الكافرين، بل وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وصف الخوارج، وصف الخوارج بقوله يقتلون أهل السنة ويدعون أهل الأوثان.
سبحان الله سبحان الله. وده الحاصل إخواني، علم من أعلام النبوة ده. الخوارج يا إخواني من أوصافهم يا إخواني، ها، يقتلون أهل الإسلام ويدعون. جميل أخواني، تعالوا إلى الواقع، الدواعش والقاعدة وبيت المقصود وهؤلاء، وفي ليبيا وبوكو حرام في نيجيريا بيقتلوا مين؟ إحنا عندنا بيقتلوا في سيناء وسايبين تل أبيب. نحن كمسلمين في سيناء بيقتلونا كمسلمين، وجابوه بالضبط مين؟ تل أبيب. طب ما تروح في تل أبيب تقتل مثلا يعني، ولا نجيز يعني ما لم يكن في حرب. طيب، لا تجد حربا ولا قتالا من الخوارج للكفار والمشركين، إنما الخوارج قتالهم لأهل الإسلام، وعلى رأس هؤلاء الصحابة. من الذي قتل الصحابة؟ ها، وقعت حروراء يا إخوان كده بين علي وبين الخوارج. من الذي قتل؟ من الذي قاتل؟ من الذي قتل؟ من الذي قاتل الصحابة الخوارج؟ من الذي قتل أشرف الصحابة الخوارج في زمان علي بن أبي طالب؟ خير الأمة هم الذين قتلوا. يبقى إذن ماذا إخواني؟ صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول يقتلون الإسلام ويدعون أهل الأوثان. إحنا في واقعنا هو. شوف يا إخواني، تفجيرات في بلدان المسلمين، في بلدان المسلمين. فين التفجيرات في بلاد الكفر؟ فين داعش في أمريكا؟ فين داعش في السويد؟ فين داعش في فرنسا؟ فين داعش في النمسا؟ فين داعش في ليبيا؟ داعش في مصر؟ داعش في سوريا؟ داعش في العراق؟ داعش في كذا؟ لكن لا تجد في بلادها. صدق النبي. ومن هنا نفهم قول النبي، صلى الله عليه وسلم: هم شر الخلق والخليق. طب ازاي مع ان اجماع الصحابه انهم لا يكفرون، فكيف لا يكفرون ويكون شر الخليقه؟ احسن، باب الدماء. باب، تعرف نتنياهو ارحم بك من الخوارج، تعرف نتنياهو ده ارحم بك من الخوارج، عارف ترامب ده ارحم بك من الخوارج. أعظم من وضع سيفه في المسلمين الخوارج. إذن واحد يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولهذا انظر إلى هذا الوصف النبوي، ماذا قال الطائفة الوحيدة التي تصف هذا الوصف وهي كلاب النار. ما في أحد سأل نفسه لماذا وصف النبي هذه الطائفة بأنهم كلاب النار؟ طب ما يقول في النار؟ قال كلاب، وذلك لتعاملهم مع المسلمين في باب الدماء. كلاب ينهشون، يقتلون، يفترسون، والجزاء من جنس العمل. لاحظتم التعبير النبوي هذا؟ كلاب أهل النار، لأنهم كلاب أهل الدنيا في الدماء، لهذا صاروا كلاب أهل. نعم. من فين؟ هات كده اقرأ اللي هو ايه كده، يقول كده
وصف الخوارج بقوله يقتلون اهل السنة ويدعون اهل الاوثان.
لا يدخلون اهل الاسلام، لا لعله من النسخ او زالة لسان اهل الاسلام. نعم.
وكذلك في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المعتزلة رأوا ان ذلك معناه الخروج على الحكام وسفك الدماء، اذا كانت المصلحة مضمونة في الخروج عليهم ستحدث نصرة للاسلام واهله.
وهذا الذي قاله مشيخ الثورات، وانتم تعلمون ان عنوانهم في الثورات والمظاهرات امر معروف من المنكر، وهذا الاصل الخامس فين؟ عند المعتزلة. نعم.
ومعلوم من قواعد أهل السنة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون إذا غلب على الظن، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والانتفاع، وفي النهي عن المنكر الأمر بالمعروف إذا غلب على الظن الانتفاع وجب، كما هو قول كثير من أهل العلم من أهل السنة إذا غلب على الظن، كما قال الله جل وعلا فذكر إن نفعت الذكرى، أوجب التذكير إذا غلب على الظن الانتفاع فذكر إن نفعت الذكرى. وأما النهي عن المنكر فإنه لا ينهى عن منكر حتى يتيقن صاحبه المنهي عن المنكر سينتقل منه إلى ما هو أحسن، فإذا كان احتمال أنه سيحصل من هذا المنكر مفاسد أخر فإنه لا يجوز أن ينهى عن المنكر إلا إذا تيقن أنه ستكون العاقبة المصلحة محضة وألا تكون المفسدة عامة. وأما إذا كان هناك أضرار بشخص واحد إذا نهاه عن منكر فإنه يغتفر فيه، لكن في الأمور المتعلقة بالأمة فإن النهي عن المنكر يجب أن يكون مع التيقن بأن المصلحة حاصلة، أما إذا قيل ربما تكون المصلحة وربما لا تكون راجحة يحدث مفاسد، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما هي القاعدة المقررة في قواعد الفقه. كذلك الصوفية حينما نظروا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عطلوا، لم يأمروا ولم ينهوا، بل سلكوا طريقا في التربية غريبة، فلهذا يخالف يعني أهل.
ولهذا نلاحظ كده المعتزلة جعل الأمر معروف ونهي عن المنكر ماذا؟ الخروج على السلاطين ومنازعة السلاطين. طب الصوفية عطلوه فلم يأمروا ولم ينهوا، تمام، بل سلكوا طريقا في تربية غريبة وهي طريق فلهذا
يخالف أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح يخالفون هذه الفرق الغالية في الأمر والنهي مثل الخوارج والمعتزلة ومن شابههم، والجافية في الأمر بالمعروف في الأمر والنهي وهم الصوفية وأهل الشهوات، ويسلكون مسلكا وسطا وهو أنهم يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة ليس على أهوائنا وعقولنا بل على ما جاء في النصوص آداب وشرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك في التعامل مع الكفار كذلك هم لهم ضوابط كما جاء في الشرع، التعامل مع الكافر المستأمن الذي دخل بعهد وأمان، وكما جاء في الحديث المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم، ليس التعامل معه كالتعامل مع الحربي الذي بذل البغض والعداوة لله، والله جل وعلا بيّن لنا ذلك في القرآن في سورة الممتحنة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، الذين لم يقاتلون في الدين ولم يخرجون من الديار ولم يظهروا العداوة لنا ويبارزون بالمعاداة فهؤلاء نعاملهم بالقسط، نقسط إليهم ونحسن إليهم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحسن مع من كان في المدينة من أهل الكتاب المستأمنين. إذن من أنواع التعامل المختلفة يتبين لك أن الشريعة والعقيدة
وحتى الحرب يا أخوان، لاحظ احنا قلنا الدماء تحفظ بالإيه؟ بالأمان، يبقى أخرجنا من الكافر المعاهد والمستأمن والذمي. طيب نأتي على الكافر المحارب، هل الكافر المحارب مستباح دمه بالإطلاق؟ الجواب يستباح دم من قاتل، فمفهوم الحرب قاصر على من قاتل، لا أبا الشيخ الكبير ولا أم المرأة العجوز والمرأة عموما ولا العابد في الصومعة ولا الطفل الصغير ولا يعني هذا المقاتل أقتله، أبوه لا أقتله، أمه لا أقتله، أبوه إذا كان شيخ كبير يعني أمه لا أقتله، ابن الصغير لا أقتله، الذي يتعبد في غار وفي محل ما أقتله طالما أن أحد منهم لم يشارك في القتال، إذا شارك قتل، يعني انظر حتى في المحارب، في المحارب فإن الذي يقتل هو من قاتل، هو من قاتل. أما إذا لم يقاتل فلهذا النبي لما رأى امرأة مقتولة نهى. انظر إلى سيف الإسلام، سيف يضرس، سيف الإسلام سيف الأخلاق، سيف الإسلام سيف وضع للمعاناة. الذي أبى الإسلام وأبى المسالمة بالجزية فليس إلا السيف. إذن أنت الذي اخترته، ولهذا الإسلام عندنا الرقم الأخير السيف، وليس السيف عندنا الرقم الأول. عندنا الرقم الأول الدعوة الإسلام، الرقم الثاني بدل الجزية أن تسالم فندعوك إلى الله، الرقم الثالث السيف. والقتال يدور على هذه الثلاثة، إسلام جزية سيف. إذن عندنا السيف الرقم الأخير، ومع ذلك السيف الرقم الأخير ينتقي، فلا يقتل إلا من قاتل فقط. يبقى أنت وأنت بتمشي في بيوت هؤلاء وتضرب معك، لقيت امرأة ما تضربهاش، لقيت طفل صغير ما تضربهوش، تمام، لقيت شيخ كبير ماشي ما تضربهوش، لقيت واحد في صومعة بيعبد عبادة كفرية ما تضربهوش. ألا هل اليهود والنصارى يفعلون هذا؟ شايفين يا أخوان نتنياهو ماذا صنع؟ لا يفرق بين المرأة ولا بين طفل ولا بين رجل ولا بين ولا بين ولا بين إلى آخر ذلك، ما يفرق. ده بيحرقوا الأرض، ده بيقتلوا الحيوانات يا أخوان، ده بيمنعوا المياه، ده بيطفوا الكهرباء، ده بيعطلوا الحياة. أما الإسلام لا، ليس كذلك. يبقى إذن حتى الحرب الذي أباح الإسلام لنا قتاله، إنما نقاتل فيه من من قاتل. نعم.
إذا من أنواع التعامل المختلفة يتبين لك.
ولهذا هل هناك تعارض بين قول النبي بعثت بالسيف وبين وما أرسلناك إلى رحمة العالمين؟ ما في تعارض، لأن سيف الإسلام هو رحمة يحملك على الدخول في الإسلام فتدخل الجنة. عجبت للقوم يقادون إلى الجنة بالإيه؟ بالسلاسل. نعم.
إذا من أنواع التعامل المختلفة يتبين لك أن الشريعة والعقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة متصفة بأنواع الشمولية، شاملة لطبقات المجتمع. كيف نواجه المسلم، كيف نواجه الحربي، كيف نواجه العاصي، كيف نواجه المبتدع، كيف نتعامل بأنواع التعامل المختلفة، ففيها شمولية. ولهذا يخطئ من يقول إن عقيدتنا ينبغي أن تكون عقيدة سلفية ولكن تكون المواجهة مواجهة عصرية.
أيوة، جزا الله خير أصار إلى هذا. ده دعوة السرورية، يقولون سلفية المنهج عصرانية المواجهة. احنا سلفيون بس في المواجهة مع أعداء الدين طريقة عصرية، وده هذه منهج الايه السرورية. وما المنهج اهل السنة يبقى سلفية ايه المنهج، ها ها، سلفية المواجهة، سلفية المنهج، سلفية المواجهة. إنما هم يقولون عصرانية المواجهة، احنا بنقول بقى سلفية المواجهة، نحن سلفية من إلى. نعم.
هذا من الأغلاط، لأن العقيدة السلفية تشمل المواجهة، فالمواجهة جزء من العقيدة.
هو ده نفس المسألة، قريب منها قريب منها. هذه جماعات دعوية وليست فرق نارية. لما أراد هؤلاء أيضا السرورية والدعوات الحزبية أن يسلكوا الجماعات، سلكوا لها إعواض بقولهم إيه؟ يعني دي جماعات دعوية وليست فرق نارية، يعني كلهم أهل سنة، فالتبليغ والإخوان كذا أهل سنة. ليه؟ الخلاف بينهم في وسائل الدعوة دعويا بس. ومن قال دعويا خارج عن السنة؟ فمن لم يكن دعويا خارج عن السنة فهو مبتدع عبارة. يبقى احنا عندنا سلفية العقيدة والمنهج وسلفية الدعوة، كما عندنا سلفية المنهج وسلفية المواجهة، عندنا سلفية المنهج وسلفية الدعوة. نعم.
لكن كيف تكون المواجهة؟ يجب أن يرجع فيها إلى ضوابط السلف الصالح بنوع المواجهة.
عندنا سلفية الذكر. أدب موسى الأشعري لما جاء إلى ابن سعود، وجاء ابن سعود إلى القوم في المسجد، ها؟ كان القوم عندهم إيه منكر يا إخوان؟ وش طريق الذكر؟ طريق الذكر. فإذا ابن سعود يشتد عليه اشتدادا عظيما ويقول ما أسرع هلاكتكم يا أمة محمد، هذه آنيته لم تقصر وثيابه لم تبلى، فإما أنكم أهدى محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتح باب ضلالة. طيب إذن ماذا لو رأى ابن مسعود التعطيل؟ ماذا لو رأى التمثيل؟ ماذا لو رأى الجبر؟ ماذا لو رأى الخروج؟ ماذا لو رأى الإرجاء؟ ماذا لو رأى التمشعر؟ ماذا لو رأى المترودية؟ ماذا لو رأى قوما يسبحون هكذا؟ فقال هذا القول. ولهذا أنصح نفسي إخواني نصيحة متكررة دائما: خذ منهج السلف وطريقة عرض منهج السلف والاعتزاز بمنهج السلف وتعامل السلف مع فئة المخالفة، خذه من الأوائل. فإنك إذا نظرت إلى كثير من بني زمانك فقد يخف عندهم هذا الحس، وندخل في قاعدة الموازنات والتمييع. إلا الحمد لله من علماء الحمد لله ومن على ضربهم من أهل العلم المتميزين. نعم.
المواجهة مع الحاكم بضوابط، بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، وفي إقامة
في وجوده تأمر وتنهى الحاكم في وجود، شوف، تأمر وتنهى الحاكم في وجوده، تنهى الحاكم عن المنكر في وجوده، وتنهى عن المنكر في غير وجوده. تنهى الحاكم عن المنكر في وجوده، وتنهى عن المنكر في غير وجوده. تكلم عن الربا في غير وجوده، تكلم عن ربا الحاكم في وجوده. قل الربا حرام، مش الربا وضعه الحاكم وزور الحاكم ماذا صنع، قل الربا حرام. طب فإذا كنت عند الحاكم قل يا حاكم الربا الذي وضعته كيت وكيت وكيت. إذن تكلم عن منكر الحاكم بين يديه اللي هو أن تسميه، تنهى الحاكم عن المنكر بين يديه، تنهى عن منكر مطلق على المنابر. نعم.
وفي إقامة الحجة عليه ومن نصيحته، هذا يتبين في النصوص، آية ما فرطنا في الكتاب من شيء، كذلك المسؤولين المختلفين فيه ضوابط.
اللي هم نواب السلطان. هل نواب السلطان كالسلطان محافظ برضه؟ يعني خلاص يا شيخ انا الحاكم مش اذكر مثالبه رئيسنا، مش لن اذكر مثالبه على المنابر، لكن ممكن اذكر مثالب رئيس الوزراء ومثالب المحافظ ومثالب رئيس مجلس المدينه خلاص على المنبر، وقل لقد ابتلينا يا جماعة يا أهل البلد، ابتلينا برئيس مجلس مدينة كذا وكذا، لابد أن نجتمع ونقوم بعمل مظاهرات، هذا الرجل الضال، هذا الرجل الكذا، هذا الرجل أكل أموالنا، هذا 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 كذا. لا ينبغي. نواب السلطان لا يتكلم فيهم، لأن لهم ولاية، ومن كان له نصيحة لذي سلطان فلا يدعي عنه، وهذا ذو سلطان نعم. لكن لو الحاكم وضع اليد بقى، يعني ازاي انا عندي رئيس مجلس مدينه عنده خلل في البلد، عندنا حرب من الحقوق، فالحاكم بيقول ايه؟ خلاص شوف احد يمثل الناس في البلد 5 6 7 واذهبوا الى المحافظ واعرضوا عليه شكوى، قولوا له والله رئيس مجلس مدينة قال كذا كذا كذا، ما فيش مشكله. يبقى احنا لجأنا للسلطان. طيب المحافظ قصر معنا، خلاص الحاكم بيقول ارفعوا الامر للوزير، الوزير قصر ارفعوا لرئيس الوزراء، رئيس الوزراء قصر ارفعوا للحاكم، الحاكم قصر، ندعو الله عز وجل ان يصلح وان نرد لهم الحق، اسالوا الله الذي لكم. خلاص بقى واضح يا غني. اذا نواب السلطان لا نتكلم فيه، فمن كان له نصيحة لذي السلطان فلا يبيع الناس. نعم.
ذلك المواجهة مع المبتدع، مع الكافر، مع العاصي، في الجهاد، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه منهاجها بين. فالعقيدة منهاجها شامل لكل ذلك، شامل لجميع ما تحتاج إليه في أنواع التعامل، فالعقيدة سلفية، والمواجهة أيضا يجب أن تكون سلفية حتى نكون قد برئنا من العهدة واتبعنا النص من الكتاب والسنة. وأمر الله غالب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كما قال سبحانه: والله غالب على أمره، وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال أيضا: خصائص هذه الشريعة من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة وأتباع السلف الصالح أنهم يعاملون من عاداهم بما لا يعاملهم به من عاداهم، فهم إذا
نعم.
فهم إذا رأوا
لا عندنا عنوان أهل السنة لا يعاملون من عداهم بالمثل.
نعم.
ده من إيه؟ ده كله في التعامل. لا يعاملون من عداهم بالمثل يعني إيه؟ يعني لو ظلمهم غيرهم لا يظلمونهم. لو أنهم لم يراعوا فيهم حق الله وعصوا الله فيهم فما يعصون الله فيه. نعم.
أيضا خصائص نعم. هذه الشريعة.
يعني نعم فاق الكتاب فيه قولان. الأول اللوح المحفوظ فالله ما فرض فيه شيء، كل شيء أودع وكل شيء نحصيناه في إمام المبين. قول الثاني القرآن، ومعنى ما فرض فيه من شيء يعني إجمالا وتفصيل. نعم.
قال أيضا خصائص هذه الشريعة من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة وأتباع السلف الصالح أنهم يعاملون من عداهم بما لا يعاملهم به من عداهم.
صح.
فهم إذا
يكفروننا لكن أن نكفرهم لا، يكذبون علينا لكن نكذب عليهم لا. نعم.
فهم إذا رأوا عدوا لهم أو خصما لهم أو من وقع فيهم فإنهم لا يقعون فيه بالهوى كما وقع فيهم، لهذا لا يكفرون من كفرهم ولا يبدعون من بدعهم ولا يفسقون من فسقهم إلا بحجة، لأنهم تخلصوا من أهوائهم ورجعوا إلى ما يدور عليه النص فليس لهم هوى. لهذا الأصل فيهم أن منهج أهل السنة والجماعة ليس منهجا مبنيا على الأهواء، وإنما هو منهج مبني على ما يقرره أئمة السنة من فقه الكتاب والسنة بأنواع المعاصي. التعامل مع من يعتدي عليهم لا يكون بالتعدي، فمن تعدى علينا لا يلزم أن نعتدي عليه يعني بالكلام، بل نراعي الله فيه ونتقي الله فيه، فلا نتكلم إلا بما أذن لنا أن نتكلم فيه. وأهل السنة في هذا يرعون قول الله عز وجل وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزه بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فهم رحمهم الله وفي عقائدهم بيّنوا أنهم لا يبدعون من بدعهم ولا يكفرون من كفرهم ولا يفسقون من فسقهم، لأن هذه ليست إليهم، بل هذه الألفاظ إذا تعدي عليهم بها فإنهم يتقون الله فيمن قالها ولا يتعدون عليه في ذلك، ويسعون إلى امتثال قول الله جل وعلا وكل عبادي يقول التي هي أحسن. سعي أهل السنة للاجتماع. قال فإذا من خصائص أهل السنة والجماعة وأتباع السلف الصالح من خصائص عقيدتهم ومنهجهم أنهم يسعون إلى الاجتماع والائتلاف وينهون عن الفرقة والاختلاف كما دونوا ذلك في عقائدهم. فكل سلفي مهتم بعقيدة السلف الصالح متابع لها يجب عليه أن يسعى إلى الائتلاف وأن ينهى عن الاختلاف،
لأن كلمة الجماعة وكلمة الاجتماع عندنا غالية جدا. شوفوا إخواني عندنا كلمات غالية جدا نتمحور حولها، ومنهجنا يتمحور حوله. واحد التوحيد، اثنان السنة، ثلاثة الاجتماع. هذه ثلاثية رئيسية عندنا، ثلاثية رئيسة عندنا. واحد التوحيد، الثاني السنة، الثالث الاجتماع. هذه ثلاثية مهمة. ذكرتني والله الآن سبحان الله أول ما طلعت على قناة الرحمة كان بس تجريبي قبل بقى قبل البث الأساسي اللي احنا بدأنا البث الأساسي بدأنا بأصول السنة. البث بقى التجريبي عملت ثلاث محاضرات اسمه مثلث الهداية، التوحيد السنة الاجتماع. هذه كانت مثلث الهداية قبل ما نبدأ إليه قبل ما نبدأ أصول السنة، كان ده مثلث الهداية، مثلث الهداية. نعم. فدي كلمات غالية جدا، توحيد سنة اجتماع. نعم.
وخاصة مع من هو على عقيدته ومن هو على مشربه، فإنه لا يسوغ له أن يتعدى عليه، بل يجب عليه أن يكون يجمعهم على ما يحب الله جل وعلا ويرضى، ويرعى أن يبتعد عما يفرق كلمة أهل الإيمان، وذلك لقوله سبحانه وكل عبادي يقول التي هي أحسن. والحظ قول الله جل وعلا هنا وكل عبادي يقول التي هي أحسن، يعني أحسن ما تجد قله حتى لا يكون ثم نفرة أو ثم مدخل للشيطان بين النفوس من جراء كلامك. وكما تعلمون أن الفرقة إنما تبتدئ أولا بكلام ثم تكبر وتكبر حتى تعود الإخوة إلى فرق شتى.
نعم.
ولذلك يجب أن نمتثل منهج أهل السنة والجماعة لأن يكونوا مؤتلفين متحابين قائلين لإخواننا أحسن ما نجد. وإذا كان ثم اختلاف في بعض المسائل يجب أن يرجع الجميع إلى العقيدة الواضحة والمنهج الواضح بتحكيم أهل العلم في ذلك حتى يكون لهم كلمة واحدة حتى يصدروا عن رأي واحد وتقوى شوكتهم. النص مقدم على العقل عند أهل السنة. من خصائص أهل السنة والجماعة أنه منهج مبني على تحكيم النصوص وترك العقل، فالعقلانيون هؤلاء يفرعون المنهج، يفرعون في المصالح المتوهمة ما لم تدل عليه النصوص، بل تكون النصوص دلت على شيء وكلام أهل العلم من أهل السنة يدل على شيء، وهم يذهبون إلى أنحاء أخر. فمن أصول منهجنا أننا ندع العقل للنص، إذا جاء النص فلا مجال للاجتهاد، لا مجال للإعمال العقل، والمصلحة توجد حيث وجد الشرع، حيث وجد الشرع فثم المصلحة، وليس العكس كما يقوله من لم يوفق، يقولون حيث وجدت المصلحة فثم شرع الله، لا حيث وجد الشرع فثم المصلحة. وهذا من أصول أهل السنة فيما دونوه وفيما يحكمون
به. الحقيقة هذا ضابط جيد وملحظ جيد من الشيخ. كثير من جميع الجماعات خصوصا الجماعات اللي دخلت الحياة السياسية بغير ضوابط شرعية يقولون حيث وجدت المصلحة فتم شرع الله. وأهل السنة ماذا يقولون يا أخواني؟ ها؟ ماذا يقولون؟ حيث وجد الشرع فتم المصلحة. ليه؟ لأن الشرع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة وارجعة، ولا ينهى إلا عما مفسده خالصة وارجعة. فمن زعم أن المصلحة في خلاف الشرع فقد استدرك على الشرع، وأن المفسدة في ارتكاب ما يخالف الشرع فقد خالف الشرع. لكن يا شيخ أحيانا الشرع يراعي هذا الشيء ويترك الأمر من أجل كذا، ما إذا من الذي أمرك بهذا؟ الشرع. إذا ذكر الشرع بعد ما تركتش الشرع. خلي بالك حينما تأكل الميتة والميتة محرمة نظرا لهذا الاضطرار، إخواني أنت تأكل ميتة محرمة، تأكل ميتة على خلاف الشرع، حرم عليك الميتة وأنت تأكلها. لما أكلتها بأمر الشرع كانت الميتة هنا مأمورا بها لا منهيا عنها، يبقى أنت فاعل مأمور ولا مرتكب محظور. دي ملحظ مهم جدا، ملحظ مهم جدا. فالشرع الذي وضع مصلحة مفسدة إذا أخرجني الشرع عن هذا الأمر لمصلحة معينة صار ذاك هو الشرع وليس خلاف الشرع. إذا نهاني الشرع عن شيء ثم أباح لي عند المصلحة في هذا ذاك هو الشرع ويكون مأمورا به لمن هي نعم. الشرع أباح لي هذا، شرع أباح لي أكل ميتة، شرع أباح لي أن ألبس الحرير أمام الكفار وكذا، لا تحسبوا لي الشرع نهى عن التبختر ونهى عن الخيلاء. طب من الذي أباح لي في موضع الحرب والقتالي هذا؟ شرع، يبقى ذاك مأمور به ليس من هي نعم. لكن الشرع يأمر بسبع الطاعة، تقول أنت المصلحة تقتضي أن أنازع الأمر، هذا على خلاف الشرع. الشرع قال لي أحكم بشرع الله، لكن الشرع هيتجوز لي أن أحكم بالديمقراطية وبغير شرع؟ لا، للمصلحة. عايزين نص بقى، لأن لو أنا هحكم بغير شرع الله حتى أصل تحكيم شرع الله سوف يقول الناس لي تركت الشريعة من أجل الشريعة، لكنني أبقى أسعى لتحكيم الشريعة بالوسائل الأخرى من غير أن أفعل ما يخالف الشريعة. أنا ممكن ماذا؟ أنا ممكن أدخل في حساسية في بلد كفري، ممكن أنا قد أعين وزير في بلد كفر وأقبل، دي حكومة كافرة في بلد كفرية وأقبل، لأن الشرع رخص لي من أجل ماذا؟ مصلحة. طب ما هو أجل مصلحة، يبقى أنت دلوقتي هتحكم بغير مصلحة أجل مصلحة؟ لا، أنا سأحكم في هذه الحكومة لكن بغير ما أنزل الله؟ لا، بما أنزل الله كما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام. يبقى التعيين بس، لكن ما تقوم به لا يكون من شريعة الملك، إنما يكون من شريعة الملك، لا يكون من شريعة الملك، الرئيس أن أكون بشريعة الملك العزيز الجبار المتكبر. فإذا كان كذلك فنعم، ولهذا أصل ويتأول لمصلحة لا إشكال، لكن لا مصلحة في أن تحكم بغير ما أنزل الله، فيكون هذا من باب الاتيان من المأمور بما أستطيع لا من باب ارتكاب المحظور. انتبهتم؟ لما أدخل أنا في حكومة كافرة، فضلا بقى عن حكومة مسلمة قد يكون فيها مخالفات، حينما أدخل، ولهذا أنا لا إشكال أدخل في حكومة مسلمة فيها معاصي وفيها ديمقراطية وفيها وفيها، بشرط ألا أعمل بالمعصية والمخالفة. وده على هذا حملت فتاوى مشايخنا جميعا، يا شباب انتبهوا، حملت فتاوى مشايخنا جميعا اللي طبعها حزب النور وأخذوها وأقنعوا الأمة بها، قالوا مشايخنا بيقولوا ادخلوا، مشايخنا بيقولوا حطوا أصواتكم، مشايخنا بيقولوا هنسيبها لمين؟ مشايخكم قالوا نعمل بالديمقراطية، مشايخكم قالوا ادخل. ليه مشايخنا؟ لأن الله أباح ليوسف أن يدخل في حكومة كثيرة. كيف تدخل في حكومة كذا؟ لكن بشرط، بشرط أن تكون كيوسف، وهو أنه أتى من المأمور بما استطاع ولم يرتكب المحظور. أنتم ركبتم المحظورات ولم تأتوا من المأمورات بشيء، ويوسف عليه الصلاة والسلام أتى من المأمورات ما استطاع فتقلب استطاعهم ولم يرتكب المحظورات. في فرق بين المأمورات والمحظورات. فأنا لو دخلت والمأمورات 100 جبت منها 10 كويس ما في مشكلة فتقلب استطاعهم، ولو المحظورات 100 وهرتكب منها واحدة لا يجوز. يبقى أدخل آتي بما أستطيع من المأمورات ولا أتجب الحظورات. دول لما دخلوا، شوف يا شباب، أنا عايز تتقنوا المسألة دي، تدخلوا المسألة دي بارك الله فيكم. يوسف عليه الصلاة، ما الفرق بين يوسف وبرهامية عليه الصلاة والسلام؟ يوسف، ما الفرق بين يوسف عليه الصلاة والسلام وبرهامية؟ يوسف دخل بحكومة كافرة، برهامية دخل بحكومة مسلمة. هل برهامية هيكون أفضل من يوسف؟ انتبهوا بقى، مما يدل على جواز الدخول. ولكن يوسف عليه الصلاة والسلام دخل فأتى من المغرات بما استطاع وتجنب المحظورات، برهامي دخل فأتى المحظورات ولم يأتي من المأمورات بشيء. أي مأمور أتى ببرهامي؟ أنت ما تعرفش؟ لا ما عرفش، ده فضح الدنيا يا رجل. ده بقول احنا اللي حافظنا على المادة التانية، اللي هو كان بيكفر مصر وهي موجودة، اللي هو كان بقول هي حبر على ورق، لا هو الذي اتى بها ولا هو الذي حافظها، ثم هي بالنسبة له لا تساوي شيئا، لانه كان يكفر مصر ويعتبر مصر بلد كفر مع وجود المادة التانية. فلما يحافظك زي ما هو بيقول على المادة التانية لا تغير عنده شيء. لا وما تعرفوش الجديد، بشوفوا في الوقت بقى رضي الله عنه بيقول والحمد لله المادة التانية هيفسر بها كل القوانين بقى المخالفة محمولة على المادة التانية. ألا يعني الحمد لله بقى دستورنا، بقى الدستور شرعي إسلامي. طب برهامي؟ نعم، قبل ما الشمس تغرب بس عايزين تشوف السؤال هذا. يعني إذا الأنحد حاكم بتاعنا بقى حكم شرعي، بيحكم بالشرع مش بالقوانين الوضعية. بنقول بناء على ان كل الدستور مفسر بالمادة التانية، والمادة التانية مادة شرع، هيبقى الان حاكم حاكم ايه؟ وبقى حاكم ما بيحكم بايه؟ عاوزين جواب من سكندري على وجه الارض بالمسألة دي. الان حاكم مصر حاكم شرعي ولا لا؟ ثانيا حاكم مصر بيحكم بالشريعة ولا بالقانون الوضعية؟ عايزين حاسين. طالما ان باب الفضائل حافظنا على المادة التانية للدستور وجميع مواد الدستورية هترجع مفسرة بها، يبقى اذا خلاص احنا بنحكم بالشرع. حتى لو وجد عندنا بعض المخالفات مش مشكلة، مخالفات لا تقدح، يبقى احنا الان بنحكم بالشرع وحاكمنا شرعي، وبالتالي يجوز الخروج عليه. انت بس يا علاء خيبك من عيب بتاعك انك ده العب ده السكندري الحزب كله. انتبه الوقت، شوف بين عشية وضحاها بقدرة قادر كده طلع الآن الناس حافظة عبادة تاني. طب ايه فايدتها؟ يعني أسلمت الدستور وشرعان الدستور زي ما بيسموه بالمصطلح ده جميل، بس انت عارف هيك انت معلم الأمة ان الحاكم الشرعي وان احنا بنحكم قانون وضعي. الآن هيبقى الحاكم شرعي وهيبقى احنا بنحكم بالشريعة مش قانون وضعي. وعليه وعليه سياستك كلها، منهجك الذي عشت له كله هتغير، لازم يفترض. فنحن نريد الجواب عن هذا الإلزام من برهان، لأن لو قال بيحكم القوى الضعية وقال الحكم شرعي يبقى المادة الثانية لا تأثير له. ما هو حاجة من اثنين، يا المادة الثانية لها تأثير وانت بقيت بطل الأبطال والشيخ الهمام والحمد لله جبت الشريعة للدستور، يا إما ملهاش فايدة. هو انت دلوقتي هتقول لي انا يعني متاخد خدمه كبيره قوي، انا يا جماعه عملت خدمه كبيره قوي 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 دلوقتي، هو مش على الطريق محدش يوقفك، اه اطلع على الطريق بسيطتك محدش يوقفك، انا متاخد خدمه كبيره جدا جدا جدا، انت عملت ايه؟ هو الطريق بتاعك هو انت اللي سيبني؟ فانت الان انت اللي حطيت الماده الثانيه، انت اللي حافظها مثلا، هي اصلا موضوعه ومحطوطه مفيش اي اشكاليه من قبل ما يعرفوك اصلا ومن قبل ما يعرفوا الاخوان. فانت طالما ما شاء الله من فضائلك محافظ على الماده الثانيه في الدستور، يبقى اذا بفضل الله بقى ايه حاكم شرعي ودستور الشرعي عندك. احنا عندنا الحمد لله حاكم شرعي حتى نحكم بالقانون الوضعي. خلاص يا سيدي، فانت بقى قول لنا ياسر يا ابو رامي، او لو تلحقوا تتصلوا على حد يكون هنا نائب عن ياسر الغان. مين النائب عندكم؟ ما هم لكل مركز واحد وكل محافظه، شوفوا كده واحد اتصلوا عليه الليله كده، لو انت تعرف واحد كده من النواب اساله. هذا تلاعب الدين. يبقى ما الفرق بين يوسف عليه الصلاه والسلام، ما الفرق بين يوسف اذ يعمل في حكومه كافره وبين ياسر بن رامي اذ يعمل في حكومه مسلمه؟ ما الفرق؟ ان عمل يوسف عليه الصلاه والسلام عمل شرعي بحت، وان عمل ياسر بن رامي عمل غير شرعي بحت. لأن يوسف عليه الصلاة والسلام قاعدته فرق بين المأمور والمحظور، أما المأمور فقاعدته فاتقوا الله ما استطعتم، وأما المحظور وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وهذا ما فعله يوسف عليه الصلاة والسلام. أما برهامي فلم يأتي من المأمور بشيء، وأما المحظور فبدلا من أن يجتنبوه ارتكبوه. يبقى واضح يا أخواني الفارق بين هذا وذاك؟ نعم نعم.
قال فترى أنهم في مسائل التوحيد قدموا النص على العقول والأقيسة في الصفات، بل كان المنهج العقلي هو منهج أهل البدع. كذلك من المنهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقوق ولاة الأمر، إنما يقدمون ما دلت عليه النصوص طارحين العقل إلا فيما للعقل فيه مجال للاجتهاد. فإذا وجد الأصل فلا مجال للعقل إلا لفهم النص، أما أن يقال المصالح المختلفة تضاد النص فهذا مخالف. المهمة الرابعة اهتمام أهل السنة بإنقاذ
طبعا الناس. سابق النص مقدم على العقل، نقول كده النص الصحيح الصريح بفهم السلف مقدم على العقل غير الصريح، وإلا فلا خلاف بين النقل الصحيح والعقل الصريح، حتى نقدم هذا على ذلك ما في خلاف أصلا، إنما يقع الخلاف بين إما نقل غير صحيح والعقل صريح، أو النقل صحيح والعقل غير صريح. نعم.
المهمة الرابعة اهتمام أهل السنة بإنقاذ الناس من الضلال. نرجع إلى أصل الموضوع وننتقل إلى المهمة التي بعدها من مهمات العقيدة والمنهج. أن من المهمات في عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح أنهم يهتمون بإنقاذ الناس من عذاب الله جل وعلا، وهذا أصل عام في دعوتهم، وأنهم في دعوتهم يريدون إنقاذ الناس من عذاب الله جل وعلا. ليس لهم غايات، وإنما الغاية هو تحقيق عبودية الناس لرب العالمين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له غلام يهودي يخدمه، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما افتقده النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه فقيل له إنه مريض، فذهب عليه الصلاة والسلام ليزوره، فلما زاره وجده في مرض شديد، قال يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكان بجانب الغلام والده، فالتفت إلى أبيه كأنه يستشيره هل يقول أم لا يقول، واليهود كما هو معلوم يعلمون أن الحق مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يكابرون، فقال سبحانه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، فقال والد الغلام له أطع أبا القاسم، فلما قال هذا قال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تهلهل وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بإسلام الغلام. هذا غلام صغير في النزع الأخير من الموت صار لأجله حركة من رأس هذه الأمة وهو المصطفى عليه الصلاة والسلام لزيارته ولدعوته إلى الله جل وعلا، لم ينظر هل هذا الغلام الذي في مرض الموت هل أنتفع أنا منه أو لا أنتفع، هل يكسب الدعوة قوة أو لا يكسب الدعوة قوة، وإنما المقصود أن تكون هذه النفس مسلمة لرب العالمين شاهدة شهادة الحق لنا مصلحة وقوة، أو ليس كذلك؟ هذا ليس إلينا، المهم تعبيد الناس لرب العالمين جل وعلا.
ولهذا قد تجد رأس السنة في المكان، قد تجد الشيخ ربيع بن هادي مثلا يأتي يزور يوسف القرضاوي قبل موته، هل هذا نقض لقاعدة السلف أننا لا نعود مرضاه؟ الجواب إن كان الشيخ قد ذهب إلى هناك رجاء نصيحته قبل أن تفارق روحه جسده فيعود إلى السنة فهذا لا بأس ليعرض عليه السنة معه، لكن الحقيقة الواجب للعالم الذي يذهب إلى صاحب البدعة في مثل هذه الأوقات إن حصل خير قال به، وإن لم يحصل قال وبين أنني ذهبت إلى فلان كذا 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 لكذا ولم يحصل. وليس صوابا أن الشيخ يذهب ثم يترك الطلاب هم الذين يدافعون عنه، يبقى بينتقد وطلابه بيدافعوا عنه، طب ليه أنت موجود؟ قل والله أنا ذهبت هناك رجاء كذا، أو والله أنا ذهبت إلى هناك لأن الحاكم أمرني، أو والله أنا ذهبت هناك لأني ما كنت أعرف المبتدع. الحقيقة هذا ينبغي. نعم.
هذا تلحظه في سورة يوسف عليه السلام، فإن يوسف عليه السلام دعا بدعوته هذه وهو في السجن، دعا إلى التوحيد وهو في السجن مع السجناء، دعا إلى التوحيد وهو في أعلى مستوى في مصر، أي في كل حال في هذا الحال وهذا الحال، وهو سجين وهو في أعلى المستوى في مصر دعا إلى دعوة واحدة. فتبين من ذلك أن هذا المنهج يمشي معنا دائما سواء أسلم الناس أو أطاع الناس أو لم يطيعوا، ليس هذا من شأننا، إنما شأننا أن تكون دعوتنا الغرض منها إنقاذ الناس من سخط الله، إنقاذ الناس من عبادة غير الله، إنقاذ الناس من النار، حيث قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فمنه نعلم أن من لم يجعل هذا الهدف هدفه فإنه خالف منهج أهل السنة والجماعة، فإن المقصود إنقاذ الناس ليس المقصود المصالح المختلفة للدعوة الدنيوية التي يظن أنها وسيلة لتحصيل الخير، لا المقصود من ذلك أن لا المقصود من ذلك أن يتعبد لله جل وعلا رب العالمين، وأن تكون الصلة بالناس صلة لأجل إنقاذ الناس.
ولهذا نقول يا سيد البرهامي دخولك هذه الحياة هل هي فعلا لإنقاذ الناس من ضلالة؟ هل هي فعلا لإقامة شرع الله كما قال رسوله؟ هل أنت تعبد الناس بدين الله عز وجل؟ دعوة برهام منذ أن دخل ما هي إلا تعليل وتبرير كل خطابه، إنما فعلنا من أجل كذا، إنما فعلنا من أجل كذا، إنما كذا، إنما أنه دخل ليعرف الناس، دخل ليكون هذا طريقا إلى استقامة الناس وتعبيد الناس وتعريف الناس توحيد الله عز وجل. الجواب ليس كذلك. نعم.
ولهذا ترى أن أكثر أهل السنة والجماعة في القرون المختلفة لم يدخلوا في الدول أصلا، أئمة الحديث وأئمة السنة وأعلام الإسلام لم يدخلوا مع الملوك ولم يدخلوا مع الخلفاء، رغم أنه ربما يبدو للذهن أنهم لو دخلوا معهم كان فيه إصلاح عظيم، وفعلوا لكنهم مختاروا ذلك لأن الناس يتقبلون ما هم عليه ويقبلون عليهم وما احتاجوا إلى هذا. وهذا الأمر لا شك أنه من المهمات في أن هدف الدعوة الدعوة محدود والغرض
محدد
والغرض منها هو دعوة الناس وتعبيد الناس لرب العالمين، سواء كان المقبل على هذه الدعوة كثرة أم كان المقبل عليها قلة، فإن هذا ليس هو الذي نعنيه، إنما يعنينا أن يستجيب الناس ورب العالمين جل وعلا وتقدست أسماؤه. نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما لم يؤمن معه إلا قليل، وهذا القليل كانوا شيئا 80 أو شيئا 70، وفي بعض الروايات أنهم كانوا 14،
وهم الذين ركبوا معه السفينة، مع أنه دعا قوم كم يا أخوان 1000 سنة إلى 50 عاما. هل يقال دعوته فشلت؟ حاشا، فإن دعوة النبي الذي جاء وليس معه أحد ليست فشلة، إنما فشل الناس في عدم الاستجابة. أما هو فقد قام بالمأمور إذ المأمور وما على رسولنا إلا البلاغ المبين، طالما قام بهذا إذا نجح. من الذي فشل؟ الناس. ولهذا مقياس نجاح الدعوة من فشلها ليس بكثرة الأتباع والقلة. واحد يقول لك فلان ده مش مخلص، ده بقاله يا رجل 30 سنة ومين اللي حواليه يعني؟ ما فيش. لكن شوف الرجل ده، الله جعله القبول في الأرض، ده خطبة الجمعة بس 8 أدوار، ده وسعوا المسجد، ده عملوا أدوار، ده بيقفلوا الشارع من الساعة من بعد الفجر. يا أخواني بعض المشايخ دول كان الناس بتنام في المسجد من بالليل، يعني مش من بعد الفجر، من بالليل أصلا، جاي من بالليل نائم في المسجد عشان يحصل مكان داخل المسجد. فيقول الناس هذا له القبول في الأرض. لا يا أخوان، القبول ليس كسر وقلة، إنما القبول يقول أهل الحق ولو واحد. نعم.
وفي بعض الروايات أنهم كانوا 14 ما بين رجل وامرأة، وهذه حصيلة دعوة واحدة لم تتغير 1000 سنة إلا 50 عاما.
ما يعني الغلام مات ومن الذي كان معه؟ لكن إلى أن مات، لكن لما مات وقتل قال الناس جميعا آمنا برب الغلام. نعم.
فإذا من المهمات في الدعوة والمنهج أنه إذا اختلف الناس وتنوعوا في أطروحاتهم أننا لا نتغير، لأن أهل السنة لا يستخفنهم الذين لا يوقنون. الله جل وعلا أمرنا بالصبر ولا أن نغير مع تغير الناس غايات دعوتنا. نعم، ولأن نغير مع تغير الناس غايات دعوتنا.
نعم
الأساليب قد تتغير كما تغيرت أساليب السلف في الكتابة وفي الذهاب والرحلات إلى غير ذلك، لكن غايات الدعوة واحدة، كما قال سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ولاحظ هذا النهي، ولا يستخفنك، لأن الداعية إلى الله جل وعلا قد يترك الصبر ويستخفه الذين لا يوقنون ويذهب إلى أساليب أخرى لم يأمر الله جل وعلا بها ولم يرضها نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن الغاية إذا كانت واضحة واحدة فإن الصبر عليها مهما تطاول الزمان هو المنهج الصحيح. فاصبر عليها ولو لم يؤمن أحد، ولو لم يؤمن إلا قليل، فالأنبياء منهم من لم يؤمن به.
يعني لا تغير أساليبك باعتبار بقى العصر. واحد يقول لك يا شيخ يعني مسألة الكتاب ومسألة الكتاب نحن نغير النهاردة الشباب والأمة تحتاج دعوة شبابية، يعني بقى تلبس شيرت كده وساعة مش عارف ايه وتنزل كده والعراسة ونظام وتعمل بقى مع الشباب وكذا ترخص معاهم وتغير اسلوبك وطريقتك. ايه يا شباب تعالوا يا شباب، ايه من فيكم شاف ماتش مصر وزيد من الناس؟ ها ايه رايك شجعت تمام كذا مش عارف ايه. اقول لكم بقى على كم حسنه بقى، احنا النهارده شوفوا ميسي ده كم ثمنه وده كذا ده كم ثمنه، لكن تعالوا بقى النهارده نشوف ثواب صوم عاشوراء زي ما حد عمل 30 حلقة في رمضان عشان يعلم الأمة كيف إذا كان إنسان هدف وصل إليه وكذا ب30 لاعب، كل حلقة يترجم للاعب وفي النهاية ده كان، وبعدين شوف النهاردة كم مليون. يعني خلاص العشرة البشرون لم يعود عندنا قدوة، الفقهاء 7، الفقهاء 4، تمام يا إخواني، أصحاب الكتب 9، تم نجيب دول كله دول أهداف وصلوا، لكن اللي بقى ده أسلوب عصر. والتاني بيجيب بالمطبخ وصور نفسه وبيغسل المواعين بيساعد بقى مش عارف ايه، والتالت بيعمل كذا، والرابع والخامس بيجيب الكرة وبينطقها كده وكده مش عارف ايه عشان يجيبها، والسابع بيغني، والخامس عشان نجيب الشباب. يعني دعوة شبابية، انما تبقى قراءة القرآن والسنة والبدعة الناس هتنفر. قال تعالى ولا يستخفنك الذين قلت. صحيح ان احنا نراعي الاساليب وصحيح ان نعرض العرض العامي، احنا ما دعوة ليس كطالب العلم الرئيس ليس كالمرؤوس، لكن في حدود ماذا؟ في حدود الشرع، في حدود الشرع. نعم.
فالأنبياء منهم من لم يؤمن به أحد، كما جاء في حديث في الحديث الصحيح يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا أيضا ورؤياه حق، وأن النبي جاء وليس معه أحد، ويأتي النبي وليس معه إلا الرجل والرجلان، وهكذا. إذن فهو يدلنا على أن الاغترار بالكثرة هذا ليس من منهجنا. إذا حصلت الكثرة مع الثبات على المنهج فهذا خير، وهذا توفيق من الله جل وعلا. أما لأجل تحصيل الكثرة نترك أصوليات المنهج، نترك أولويات الدعوة، ونترك ما دل عليه كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس من منهج سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. وهذا الحظ ما جاء في سورة يوسف عليه السلام، وهي السورة التي عنيت بالدعوة وأخلاق الداعية والابتلاء الذي يحصل لأهل الدعوة وما أشبه ذلك. في آخرها ذكرت مهمات عظيمة وذكرت أصول عظيمة في الدعوة، منها قوله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال في نفس السورة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال في آخرها في الصفحة الأخيرة كل هذه الآيات، قال جل وعلا كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، بعدما نهى عن الاغترار بالأكثر قال لنبيه كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وبعدها
قال جل وعلا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين.
العجيب أن هذه كل هذه الآيات إنما هي في آخر سورة يوسف، تمام يا إخواني، آخر صفحة في سورة يوسف كل هذه الآيات والدروس المستفادة. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إذا لا تحرص على كثرة حتى أن حرصك على الكثرة قد ينسيك أساليب الدعوة الشرعية. اثنين، اعلم أنه ما يؤمن أكثرهم بلا إله مشركون، أي يؤمن ربوبية ولكن عندهم خير في الألوهية. كذلك كل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة، هذه الدعوة الناجحة تكون على بصيرة. كذلك أيضا أن الداعية قد يبتلى حتى يصل هذه الدرجة، حتى إذا سيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، وهكذا. نعم. طبعا سيأس الرسل، انتبهوا، ليس معنى أن اليأس تسرب إلى قلوبهم وكذا، وإنما سيأس الرسل من إيمان قومهم وظنوا أنهم قد كذبوا، أي ظن الأتباع أو هؤلاء الآخرون من الكفار أن ما قاله الرسل فلهم قد كذبوا فيه وأنه لن يتحقق لهم. نعم.
إذن المسألة ليست مسألة
كلام ابن الجوزي. جميل جميل، ترك بعض المباحات جميل من أجل كذا، ما فيش إشكالي، أنت ما خلفت شرعا ولا سلكت غير الفج الذي سلكه الشهاد، أترك مباحات ما فيش مشكلة، تناوب المباحات ما فيش مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم ترك ماذا؟ ما هو أعلى من المباحات، ترك إقامة الكعبة على قاعدة إبراهيم من أجل قلوب الناس التي هي قريبة العهد بالكفر أو كذا، ما في مشكلة بس تكون مصلحة متحققة. اثنين، يكون اجتهادك في ضوء الشرع ليس خارج عن الشرع. نعم.
إذن المسألة ليست مسألة استعجال، المسألة أن تسير على المنهج المأذون به شرعا، وهذا المنهج قد بينه أئمتنا أهل السنة والجماعة، فلا لبس فيه ولا اضطراب ولله الحمد ولا اختلاف، فنصبر عليه وندعو إليه مهما تطاول الزمان، وإن كثر الناس فنعمة، وإن لم يكثروا ولم يستجيبوا فهذه حكمة الله جل وعلا، ولا نترك أصول منهجنا لأجل تحصيل أشياء مظنونة،
بل نفرح ونسعد كثر العدد ونسعى في تكثير هذا، لكن لصالح الناس، لا أننا نتنازل عن أصول دعوتنا من أجل أن يكثر الناس، لكن نفرح أن يكثر الناس على الحق. لا شك أن كل داعية موفق يحب أن يكون الناس جميعا على الحق. نعم. يعني أسألكم سؤالا، أنتم جميعا توافقون على أن حسن مبتدع ولا تخالفون؟ على أن حولي مبتدع ولا تخالفون؟ على أن الإخوان مبتدع ولا تخالفون؟ لكن تخالفونني أو أخالفكم في أن أحب شيء إلينا أن يهديهم الله للسنة ولا لا؟ والله لنحن أحرص عليهم من أبنائهم. أبناؤهم يحافظون على ملك أبائه، يتعصبون لأبائه، أما نحن فوالله والله قرة عين لنا إن عدا الواحد الأسود. يا الله، لو جاءني الخبر الآن حسن له مقطع على قناة الرحمة يتبرأ من كل ما حصل ويقول أنا على السنة رب كل هذا وكلامه في الأشعار كذا وكذا. يا الله يا أخواني، أظن كلكم أكثر من يروج هذا المقطع سيكون أنت، وأكثر من يفرح الحمد لله سيكون أنت، وأكثر من يدعو له الحمد لله أنت. ما في شك دليل على أن المنهج صحيح وأن الخصومة ليست شخصية، إنما الخصومة يا أخوان شرعية. أنت على ضلالك، أنت ضال، إن تركت نحن أسعد الناس بك، لن تجد أحدا يسعد بتوبتك من أتباعك هيعارضونك، وإخوانك هيقول لك اقرأوا عليه قالوا مس ولا حاجة، اقرأوا عليه قالوا صرع، اغلقوا عليه الباب لما نشوف له حل. كل المشايخ يروحوا له يراجعوه اسبوع اثنين ثلاثة ما نشوف القصة ديت جايز يرجع. لكن انت لا، بل لو وصلك انه قبل ان يموت ويغرغر. اقول لكم على حاجة، شعيب بن أرناؤوط عاش حياته كلها محققا في كتب السنة على منهج الأشعار، يصغر ما جاء أشعار في تحقيق، سبحان الله مقطع واحد قبل أن يموت زاره بعض الإخوة موفق، أنا ما أدري ما اسمه، المهم أن شعيب رجع إلى منهج السلف ومسجل. حكم شعيب الأرناؤوطي عندنا تغير وصار من علمائنا اللي احنا بنقول تحقيقات شعيب تحقيقات الألباني بمقطع واحد قبل أن يموت تاب وتبرأ من أشعارة ورجع إلى السلف. فالخصومة كانت من أجل منهج، والحمد لله أهل السنة لا يجعلون خصومتهم إلى له. يعني كم الواحد يسعد كذا؟ نعم من هذا؟ والله يا أخواني كم نتمنى سبحان الله أن يعود هؤلاء إلى السنة وأن يكثر دعاة السنة. نعم.
فنحن نتعبد بالسير على هذا المنهج، وأما هدى الناس فإنه إلى الله جل وعلا كما قال سبحانه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إذا تبين لك ذلك واتضح لك هذا الأصل الأصيل فقارن ما بين دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وما بين دعوته في المدينة. ففي مكة ثبت على كلمة واحدة أرادوا منه أن يداهن أو يداهن، أن يكون بينه وبين المشركين شيء من التفاهم، فأنزل الله جل وعلا صورة عظيمة وهي صورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر الصورة. كذلك أنزل عليه قوله جل وعلا ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وأنزل عليه قوله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات الآيات. وفي المدينة بقت سنين بينه وبين المشركين حرب ما استجاب أحد إلا قليل، وكانت الاستجابة أكثر من مكة، ولكن المنهج واحد والثبات عليه واحد. ولكن في آخر سنيه عليه الصلاة والسلام في المدينة أتى الناس أفواجا إلى الإيمان، آمن في سنتين أو ثلاث سنوات أكثر من 100,000، وحصيلة 20 سنة كلها لا تزيد عن 2,000 أو 3,000. إذا كان كذلك فبين لنا أن الله جل وعلا حكمته قاضية، وعلينا الثبات على المنهج والصبر عليه على أولوياته واستجابة الناس لذلك هذه إلى الله جل وعلا. نعم في الوسائل علينا أن نترك جميع الوسائل الممكنة للتأثير والدعوة دعوة الناس إلى منهج السلف الصالح وإلى سعته وشموله، لأن أحق المناهج في الواقع باستجابة الناس هو منهج السلف الصالح، لأنه هو ذو الاعتقاد الصحيح وذو الطريقة الواضحة، وهو الذي يوافق الفطرة ويوافق ما عليه الناس. لكن قد يقصر أصحاب المنهج الصحيح بعدم إطلاق جميع الوسائل الممكنة
قد يقصر
أصحاب المنهج الصحيح بعدم إطلاق جميع الوسائل الممكنة بالتأثير على الناس بهذا المنهج، فنؤثر على الناس بوسائل الإعلام المختلفة، نؤثر على الناس بكل شيء ليس فيه مناقضة أو مخالفة لمنهج أهل السنة. الوسائل إذا كانت مشروعة فنحن أولى بها، وإذا أشكل الحكم في بعض الوسائل يرجع إلى أهل العلم. هذه بعض المهمات. لا شك أن هناك أشياء أخرى تتعلق بهذا الموضوع، موضوع المحاضرة، وهو مهمات في العقيدة والمنهج، ونرجئها إن شاء الله تعالى إلى وقت آخر في محاضرة قادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعون والرشاد، وأن يجعلنا من أنصار دينه المجاهدين في سبيله، الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، الباذلين وقتهم في سبيل الدعوة إليه. ونسأله سبحانه أن يثبتنا على الحق، وألا يضلنا بعد إذ هدانا، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، فإنه سبحانه جواد كريم. وأسأله سبحانه لي ولكم ولإخوتنا أهل الإيمان التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن يعيذنا من شر أنفسنا والشيطان، وأن يقينا شر الغفلة، فإن الغفلة استحكمت على القلوب أضرت بها. فنسأله سبحانه أن يفتح بنا أبواب الخيرات، وأن يغلق علينا أبواب الشرور والمنكرات، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا. وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين.
إذن خلاصة المحاضرة يا أخواني، مهمته في العقيدة والمنهج، المهمة الأولى واحد، ها، التركيز على التوحيد أولا. ده شعار أهل السنة في كل مكان. لماذا يا أخواني؟ لأنه شعار الأنبياء والرسل، فالجميع قد اشترك في هذه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فهو. طب الثانية يا أخوان، المهمة الثانية، أن عقيدة منهج السلف الصالح هي السبيل الوحيد للنجاة، لقوله صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا واحد. طيب المهمة الثالثة يا إخواني بارك الله فيكم، ها، أنها صالحة لكل زمان ومكان، لأنها الدين، والدين لا دين بعد، دين محمد لا يأتي الرسول بعده، ولهذا ستبقى صالحة إلى آخر الزمان. طيب الرابعة، أن اهتمام أهل السنة جماعة هو إنقاذ الناس من الضلال، فدعوتهم ليست شخصية، لا هي إلى حزب ولا هي إلى نصرة جماعة، وإنما هي إلى تعبيد الناس لرب العالمين. شأنهم شأن الرسل، لا تنظر كم عدد الذين يحضرون لك، لا تنظر إلى من يسمعك ما لا يسمعك، انظر إلى ما يخرج منك. هل قصدت به وجه الله؟ واحد. اثنان، هل اتبعت فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بس لا تنظر إلى عدد ولا إلى من يقدح ويزهد ولا إلى شيء سوى شيء واحد، كيف تكون وريثا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما تعصيه من منهج سديد ومن إخلاص لرب العالمين سبحانه وتعالى. هذه الأربعة مهمات، التوحيد أولا، التوحيد ودعوة السنة هي الدعوة الوحيدة اللي يحصل لها النجاة، الدعوة هذه صحت في زمن ومكان، غاية أهل السنة الجماعة تعبيد الناس لرب العالمين، وقاتلهم حتى تكون فتنتهم ويكون الدين كله لله، ولتكن منكم ما تدعون الخير ويأمرون معروف ونهون عن المنكر. طيب في سنة هذا وضع قواعد فرعية مهمة جدا. واحد، أهل السنة نستطيع نقول بقى، نقول إيه؟ مسالك أهل السنة، معاملات أهل السنة للخلق. واحد أنهم لا يعاملون من عادهم بالمثل، فإن كفرهم الناس ما كفروه، وإن بدعهم الناس ما بدعوه، وإن ظلموا الناس ما ظلموا إلا ببينة. لست أبدع من بدعني، وأثني على من أثنى علي ولو كان مبتدعا، وأبدع من بدعني ولو كان على حق. لا لا لا، أنا أتقي الله. لو أن أحدا رد علي وأغلط لكن عنده حق هو حبيبي، ولو أن أحب الناس إلي خالف فأنا أرد عليه مهما كان. الأمر الثاني، أن النص مقدم على العقل عند السنة جماعة. الأمر الثالث، أن أهل السنة سعيهم دائما يكون للاجتماع والإخاء. هذه الحقيقة كلمات مع اختصارها، إلا أنها عميقة في المنهج. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم دائما أبدا لاتباع السنة، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله أن يصلح أبناءنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. اللهم إنا نسألك مخلصين داعين أن ترد دعاة أهل البدع إلى الحق الصواب والرشاد. اللهم إن سبق في علمك هدايتهم فوفقهم لها، وإن سبق في علمك عدم هدايتهم اللهم افضحهم، اللهم لا ترفع لهم دعوة ولا راية، اللهم لا تفتن بهم أمة الإسلام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تربط على قلوبنا بالإيمان، وأن تجعلنا هداة المهتدين على السنة قائمين، وإلى التوحيد داعين، ولمنهج السلف ناشرين، حتى نلقاك يا رب العالمين يوم الدين، وأن تجعلنا من السعداء، وأن ترزقنا في الدوس الأعلى، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، واجعلنا أسعد الناس في دنيا، وأسعد الناس في أرض في حياة البرزخ، وأسعد الناس في الدار الأخرة. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.